دال تيد هيلد براندة التاريخ والأدب واللاهوت. المحاضرة 20 علامة حقوق الطبع والنشر 202 دال تيد هيلد براندة. هذا هو الدكتور تيد هيلد براندة في محاضرته رقم 20 في دورة تاريخ وأدب ولاهوت العهد القديم في ختام سفر يشوع والمسالمة مقابل نظريات الحرب العادلة ثم إلى القضاة مع مقدمة لسفر القضاة والسلمية. القضاة إيهودا ودبورة وباراقة وجدعون. معاينة الأسبوع. الطبقة دعونا نبدأ. دعونا نفتتح بكلمة صلاة. لدينا بعض الأشياء قبل أن نبدأ. اسمحوا لي أن أعلن ما سيحدث هذا الأسبوع. لدينا اختبار هذا الخميس حول أيكنغز إلى حد كبير. لقد قمنا بإنجاز الفصول من 1 إلى 11 للامتحان. لذا بشكل أساسي الفصول من 12 إلى 22 أو ما تبقى هناك. قم بإنهاء ذلك ثم الجامعة الفصول 1 إلى 13 ثم هناك مقال بقلم رويزوك. لذلك سنفعل ذلك يوم الخميس. ثم يوم الثلاثاء حصلت على العمل فعليا مع المهم. لقد تم رفع بعض الأشياء بسبب عيد الشكر. لذلك سيكون لدينا اختبار يوم الخميس كما نفعل عادة. ثم يوم الثلاثاء سيكون لدينا يوم الثلاثاء المعدل. إذا كنت ستعود إلى المنزل مبكرا لأنك ستسافر بالطائرة من هنا أو لأن لديك شيئا ما يوم الثلاثاء فيجب عليك إجراء الاختبار عند عودتك. يستمر الناس في القول حسنا هل يمكنني تناوله يوم الاثنين؟ الجواب هو لا. إنها لم تتكون بعد. أقوم بإعداده قبل أن أذهب إلى الفصل مباشرة. لذا خذها عندما تعود من إجازة عيد الشكر. سؤال: إذن هل الاختبار يوم الخميس سيكون على الملوك 1 إلى 22 أو 1-1؟ الفصول من 12 إلى 22. انظر على الموقع. الموقع وقد حصلت على حق. لذلك تبع الموقع. حسنا لنبدأ بكلمة صلاة ثم سننهي سفر يشوع اليوم ونتجاوز القضاة وسنحاول التحرك بسرعة كبيرة اليوم. لذا فلنبدأ. المسالمة. نحن بحاجة إلى إنهاء جوشوا وكنا في منتصف الحرب عندما بدأ الفصل للامتحان في آخر حصة دراسية. لذلك أريد أن أنهي مناقشتنا للحرب. لقد تحدثنا عن الأشخاص غير المقاومين الذين لن يذهبوا إلى المعركة في حد ذاتها ولكنهم سيدخلون كمسعفين وقساوسة يحاولون القيام بشيء إيجابي في سياق الحرب. المسالمة. أم كثير من هؤلاء المسالمين لا يريدون أي علاقة بالحرب ولا حتى بطريقة إيجابية للمساعدة كمسعفين. إلى حد كبير سوف يستشهدون بمقاطع مثل هذه حيث يتم وصف المملكة من حيث ضرب السيوف في محاريث، أخذ الأسلحة الحربية واستخدامها لأغراض الزراعة وتحويل أغراض تلك الأشياء. هذا هو الملكوت الذي يجلبه له، ليس الحرب بل السلام والوئام. ومع الأرض، حرث تربة وتقليبها وأشياء من هذا القبيل. يوصف ملكوت الله في إشعياء بأنه يضطجع الأسد مع الخروف، أو يضطجع الذئب مع الخروف. وشلوم، سوف يركز دعاة السلام حقا على فكرة. السلام والوئام، والمملكة قادما، عندما يرقد الأسد مع الحمل يوما ما. هذا هو موضوع الملكوت، ويجب أن نهتم بشؤون المملكة. ولكن الآن ينبغي لنا أن نفكر في السلام والوئام بدلا من التنافر والصراع الذي لدينا في العالم. لذلك سوف يستخدمون هذه المقاطع النبوية ليقولوا إننا جزء من ملكوت الله، وبالتالي لا ينبغي أن تكون هناك حرب في هذا الصدد. هؤلاء الناس أيضا الكثير منهم لن يدافعوا عن أنفسهم. لقد أعطانا يسوع نموذجا للموت من أجل الإيمان. لذلك إذا جاء جندي تموت من أجل إيمانك ولا تقاوم وتكون غير مقاوم تماما وتذهب إلى السجن وتعاني من عواقب سلميتك. قد يمارس أشخاص آخرون أعمال عنف عليك، لكنك لا تنتقم بأي شكل من الأشكال. لذلك فهو موقف سلمي يحاول إلى حد كبير اتباع المسيح. سمح المسيح للروماني بصلبه، فمات على صليب روماني. كان بإمكانه تفجيرهم بعيدا، وكان بإمكانه الدفاع عن نفسه، فقط رمشت عينيه وفجرهما إلى قطع صغيرة، لكنه اختار عدم القيام بذلك، وعدم الدفاع عن نفسه بطريقة عنيفة. لذا، لأكون صادقا معك، أحب حقيقة أن لدينا دعاة سلام في بلادنا. لذا فأنت تقول جيدا، أنا لست من دعاة السلام، لكني أحب حقيقة وجود دعاة السلام هنا، وأعتقد أن الأمر يشبه الملح أو الخميرة. قليل من الملح، هل تحتاج إلى القليل من الملح على اللحوم لجعلها لذيذة المذاق؟ لذلك أعتقد أن هؤلاء الناس هم مثل الخميرة والملح في المجتمع. إنهم يذكروننا أن السلام هو طريق المسيح والأشياء، وأننا بحاجة إلى التفكير بجدية في ذلك. المشكلة التي أواجهها هي أنه إذا كان الجميع من دعاة السلام، فهل يحتاج شخص ما إلى حماية هؤلاء الناس؟ لا أنا جاد. أعني لو كان الجميع من دعاة السلام، ماذا كان سيحدث لهتلر؟ سنكون جميعا نتحدث الألمانية على الأرجح. لذا أعتقد أنه عليك أن تكون حذرا جدا في محاولة رسم هذا على الجميع، لأن هناك شرا في العالم، وأحيانا يمكن مقاومة الشر بوسائل سلمية، وفي أحيان أخرى يجب على شخص ما أن يفعل شيئا ما. سؤال: إذا كان الجميع مسالمين، ألن يشمل ذلك هتلر؟ إذا كان الجميع مسالمين، فإن ذلك يشمل هتلر. لن يكون هناك المزيد من المشاكل. المشكلة هي أن هناك شر في العالم. لديك أشخاص مثل هتلر. يا رفاق، تريد أن تذهب ستالين أو ماو؟ أعني أن ماو قتل 60 مليون شخص في الصين. هل يوجد شر في العالم؟ وعندما يكون لديك شر في العالم، أحيانا يكون لديك أشخاص في السلطة ويقومون بأشياء سيئة ويجب إيقافهم. بالمناسبة، هل لدينا رجال شرطة؟ هل يستخدم رجال شرطة القوة لمنع حدوث أشياء سيئة؟ ماذا سيحدث لو لم يكن لديك أي رجال شرطة؟ لا أريد حتى أن أفكر في الأمر. نظرية الحرب العادلة. أنا أحب نظرية الحرب فقط. هؤلاء هم الأشخاص الذين يقولون إنه من المقبول خوض الحرب من أجل قضية عادلة. إذن عليك أن تسأل ما هو السبب الجيد. أعتقد أن معظم الناس سيعترفون عندما كان هتلر يهيمن ويمر بألمانيا ويقتل 6 ملايين يهودي، أن هذا الرجل كان بحاجة إلى إيقافه بالقوة أو بأي وسيلة ضرورية. كان لابد من إيقاف هتلر. لذا فإن معظم الناس سيعترفون بأن هذا كان سببا وجيها. ثم تذهب إلى الحرب. ما الذي يشكل سببا جيدا إذن؟ دولة تتوقف عن بيع النفط لنا. هل يحق لنا أن نقصفهم لأنهم لن يبيعوا لنا النفط بعد الآن؟ لا، نحن نقول أن هذه قضية ظالمة، وهي مجرد قضية مادية. هذا غير مقبول على الإطلاق. في أمريكا، بطبيعة الحال، سيكون ذلك مشكلة. هل يشير يشوع إلى أن بعض الحروب صحيحة؟ هل ذهب يشوع إلى الحرب؟ عندما عبر يشوع نهر الأردن ليأخذ أرض الموعد، هل أخذ أرض الموعد بالحرب؟ أنا دائما أشعر بالاستياء من الناس الذين يقولون إن الحرب ليست الحل. أنظر وأقول كيف تعرف ذلك؟ كيف تعرف ذلك؟ هل الحرب هي الحل في بعض الأحيان؟ هل توفر لنا الحرب الإجابة في بعض الأحيان؟ والجواب هو نعم. يذهب يشوع إلى أريحا ويأخذ الأرض بأمر الله. وكانت الحرب جزءا من الحل. لذا لا يمكنك إطلاق هذه التعميمات العظيمة. الحرب ليست الحل. لا يمكنك الإدلاء بهذا البيان لأنك لا تعرف ذلك. لذلك عليك أن تفكر في بعض هذه الأمور. لقد ذهب يشوع إلى الحرب. أنا أحب سفر الجامعة. أنتم يا رفاق ستقرؤون سفر الجامعة 3. يقول أن هناك وقتا لماذا؟ هناك وقت وموسم لكل شيء. هل هناك وقت للسلام؟ هناك وقت للسلام وهناك وقت لأية حرب. هناك وقت للحب وهناك وقت خمن ماذا؟ يكره. وقد ذكر ذلك وأنت تقول حسنا، ليس من الجيد أبدا أن نكره. لا، في الواقع يخبرنا العهد الجديد أن نكره الشر. الآن مرة أخرى في ثقافتنا نحن نحب الجميع. لكن الكتاب المقدس يقول أكره الشر. ولذا فإنني أحب هذا المقطع في سفر الجامعة لأنه يحتوي على حكمة. هناك وقت للسلام ووقت للحرب. إذا اختلطت عليك الأمرين، فقد تكون في مشكلة. لذلك هذا مقطع مثير للاهتمام. الله نفسه يصور نفسه على أنه محارب. عندما قادهم عبر البحر الأحمر، صور الله نفسه كمحارب يقود إسرائيل، وهذا مذكور بوضوح في سفر الخروج الإصحاح 15. لذلك يستخدم الله صور المحارب ويصور نفسه بهذه الطريقة. وفي المزمور 18، وهو أيضا مزمور كبير، الله محارب. لذلك هناك موضوع كامل وهو أن الله محارب. والآن بالمناسبة، هل نقوم بجميع موضوعاتنا؟ الله هو الملك. هل نؤكد على أن الله هو الملك؟ تم التأكيد على الله هو الملك. تم التأكيد على سيادة الله. ما أضحك عليه نوعا ما هو أنه من المفارقة أنه لا أحد يذكر حقيقة أن الله غالبا ما يتم تصويره كمحارب يقود شعبه إلى النصر. النصر العسكري. ومع ذلك، فقد تم تقليل من أهمية موضوع الله المحارب لأننا مرة أخرى نحب الجميع والسلام والوئام وكل هذا النوع من الخطابة. ما يقوله هو أنه لا توجد أشياء سيئة تحدث في العالم وأن الله يتدخل في بعض الأحيان. ما هو منظور يسوع؟ والآن تقول حسنا، لقد أدار يسوع خده الآخر. قال يسوع السلام والوئام. ولكن ما هي صورة يسوع في سفر الرؤيا؟ في سفر الرؤيا الفصل 19 الآية 15 وما يليه، يعود يسوع مرة أخرى، وعندما يعود يسوع المرة الثانية في سفر الرؤيا، هل هذا هو يسوع الوديع والوديع؟ لا، سيف يخرج من فمه. الآن سمعت شخصا واحدا في كنيستنا هنا يقول، وكان هذا سخيفا تماما بالنسبة لي، قال: السيف هو الحق والعدالة. إن السيف الذي يخرج من فم يسوع هو الحق والعدل نقطة. هل يمكنك أن تجعل الكتاب المقدس يقول ما تريد أن يقوله؟ هل هذا شرعي؟ هل تجلس مكتوفي الأيدي عندما يقوم شخص ما بتحريف الكتاب المقدس بهذه الطريقة؟ بادئ ذي بدء هو صورة السيف. هل نتحدث عن الحقيقة والعدالة؟ السيف يقول في السياق هناك خرج السيف من فمه ليقتل الشعب. هذه معركة هرمجدون وكان السيف يقتل الناس. إذن لقول الحقيقة والعدالة هو أن هذا الرجل هو الذي يختلق هذه الأشياء. ما أقوله هو أنه لا يتناسب مع سياق السيف. كان يسوع يذبح الناس في معركة هرمجدون. لذلك عندما يأتي في المرة الثانية، لن يكون يسوع وديعا ولطيفا يذبح على الصليب. وعندما يعود في المرة الثانية يأتي كملك ليحكم ويثبت حكمه من خلال تدمير أعدائه. الآن سواء أعجبك ذلك أم لا، فهذا هو ما يتم وصفه. ما أقوله هو أن نكون حذرين. هل رأيت كيف عندما جاء يسوع لأول مرة أردوا ملكا يحكم؟ عندما جاء يسوع في البداية أردوا ملكا يحكم للتخلص من النير الروماني. لقد أردوا ذلك وجاء يسوع بسلام. أعتقد أنه عندما يأتي يسوع في المرة الثانية، سنريد هذا الدب المحبوب، حمل الله المسالم، يسوع، لكنه سيأتي ليملك وسيأتي في سلطة. لذا كن حذرا حتى لا تخلط بين مجيئك للمسيح. قواعد الحرب. كيف يمكن للمرء خوض حرب جيدة؟ هل يمكن لشخص ما أن يشارك في قضية جيدة ولكن ينفذها بطريقة سيئة؟ هل يمكن لشخص ما أن يخوض حربا جيدة وسبب صحيح لكنه يفعلها بطريقة خاطئة؟ ترى، عليك أن تسأل كيف يتم خوض حرب جيدة. بالمناسبة، هل هذا هو سبب وجود أشياء مثل اتفاقية جنيف؟ عندما تقبض على شخص ما، لا يمكنك تعذيبه وقتله فحسب. عليك أن تحترم حقوقهم، فلديهم حقوق معينة. وبالمناسبة فإن الدول الأخرى تلتزم بذلك، ولكن ما هي المشكلة الآن؟ هل نقاتل دولا أخرى أم أننا في كثير من الأحيان نقاتل هذه الجماعات من نوع تنظيم القاعدة، الدولة الإسلامية التي هي عبارة عن خلايا؟ هل يلتزمون باتفاقية جنيف؟ لا. هل يقطعون رؤوس الناس؟ هل طالبان في أفغانستان؟ أمريكا هناك تبني المدارس حتى يتمكن أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة. ماذا تفعل طالبان؟ تقول طالبان إذا كانت امرأة أو فتاة صغيرة وذهبت إلى تلك المدرسة فسوف نقطع أنفاك. هل شاهدت صور الفتيات الأفغانيات مع أنوفهن مقطوعان؟ هل يفعلون ذلك فعلا؟ أنت تقول أنه يجب أن تكون هناك قوانين ضد ذلك. أخبرهم بذلك. يقدم الكتاب المقدس أسبابا مختلفة للذهاب إلى الحرب. لذا فقد قمت بإدراج بعض الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى شن الحرب، وإليك بعض الأسباب المذكورة من الكتاب المقدس. أسباب الحرب: الأول هو أنهم ذهبوا للاستيلاء على الأرض. قال لهم الله أن يعبروا نهر الأردن ليأخذوا أرض الموعد، وكان عليهم أن يفعلوا ذلك بطريقة عسكرية لإحراق المدن. لذا فإن الاستيلاء على الأراضي كان سببا لخوض الحرب لصالح إسرائيل. الأمر الإلهي: أمرهم الله أن يذهبوا للحرب، وأمرهم الله أن يدخلوا ويبيدوا الكنعانيين الذين أثارهم إثم الأموريين منذ 400 سنة. قال الله أن الوقت قد حان لإصدار حكم على هذه الثقافة. إذا جاء شخص ما اليوم وقال: لقد أمرني الله أن أذهب إلى الحرب، سؤال: هل تقول أن الشخص قد فقد عقله؟ الله لا يتكلم بهذه الطريقة، فهو يتحدث من خلال كلمته الآن. عليك أن تكون حذرا جدا بشأن عبارة قال لي الله أن أذهب إلى المعركة ضد شخص ما. الانتهاك الأخلاقي: ما هو الانتهاك الأخلاقي عندما ذهبوا إلى الحرب؟ هل يتذكر أحد تلك المرأة التي تم تقطيعها وإرسال أعضائها الواحد اثنان؟ وكان ذلك انتهاكا أخلاقيا. كان الناس مذهولين أخلاقيا حيث تم تقطيع هذه المرأة، ولذلك ذهبوا إلى الحرب ضد سبط بنيامين. وكدوا أن يبيدوا سبط بنيامين بسبب هذه المخالفة الأخلاقية. اغتصاب هذه المرأة وقتلها، ثم قام هذا الرجل بتقطيعها إلى قطع وأشياء من هذا القبيل وإرسالها للخارج. وكان ذلك انتهاكا أخلاقيا. الإهانة: داود يذهب للحرب من أجل الإهانة هنا مع بني عم، وهذا شيء مثير للاهتمام. يموت ملك بني عم، فيقول داود للابن: كان أبوك رجلا صالحا، وأريد أن أرسل لك جزية هنا، وأريد أن أكون جميلا معك كما كنت مع أبيك. أريد أن أعقد تحالفا معك كما فعلت مع والدك نوط حسنا. يقول الطفل الصغير هنا: لقد مات والدي. أنت لا ترسل هؤلاء الرجال إلى هنا لأنك تريد دعمي، بل ترسلهم لأنهم جواسيس. إنهم يتجسسون على الأرض. إذن ما يفعله هو أنه يقول حسنا. لذلك يرسل داود كل شيوخه الكبار إلى هناك. يأتي شيوخه بالملابس الملكية ويقول الملك شب هنا، حسنا خذ هؤلاء الرجال يحلقون نصف لحاهم نقطة. ترى ما يحاول فعله هو إذلالهم بلحاهم، يحلق نصف لحاهم ويقطع ثيابهم من أدبارهم. لذا فإن هؤلاء الرجال يعودون إلى منازلهم بأرضية لا تغطي سوى جزء من أجسادهم، لذا فهذه إهانة تماما. ثم يتعرض داود للإهانة، ثم يرسل يؤاب ليحارب بني عامون. وهنا تحدث قصة داود وبثشبع نتيجة تلك الإهانة. تلك الإهانة الأخلاقية. الدفاع شيء كبير. تتعرض إسرائيل للهجوم كثيرا من قبل الأنظمة القمعية القادمة من الموآبيين والعمونيين والفلسطينيين الذين يقومون دائما بضرب اليهود. لذلك من أجل الدفاع عن أنفسهم يذهبون إلى الحرب دفاعا. أمر الإسرائيليون بدفع الجزية للموآبيين، وجاء الملك الموآبي وقال: إن عليك أن تدفع الجزية لي. إسرائيل تقول: لا نريد أن ندفع الجزية. بالمناسبة، هذا النوع مثل أمريكا، لا ضرائب بدون تمثيل. نحن بحاجة إلى ثورة، والثورة الأمريكية من ظلم الملك سواء كان شرعيا أو غير شرعي. أعني سؤالا كبيرا، ولكن فكرة تعرض للاضطهاد من قبل شعب آخر من خلال الضرائب أو أشياء مختلفة. وأخيرا، تذهب إسرائيل إلى الحرب لمساعدة الآخرين، وأحيانا تذهب إسرائيل إلى المعركة لمساعدة مجموعات أخرى على صد الظالمين. لذا فإن إسرائيل تساعد الآخرين في بعض الأحيان. وكانت هذه كلها أسباب الذهاب إلى الحرب. الآن كل واحد من هذه له إيجابياته وسلبياته. في كل واحدة منها تحتاج إلى الكثير من التمييز لتعرف متى تطبق، لكن هذه بعض الأسباب وراء قيام الحرب. الحرب الوقائية. والآن هذه واحدة جديدة بالنسبة لأمريكا، وهذه الحرب تسمى الحرب الوقائية. لست متأكدا من شعوري حيال ذلك، جزء منه يزعجني حقا. وبعبارة أخرى، عليك أن تضرب أولا لتجنب ضربك. ما أتحدث عنه الآن، دعونا نكون أكثر وضوحا مما ينبغي لي أن أكون. وتحاول إيران تطوير سلاح نووي. وتقول إسرائيل، إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فهل ستستخدمه ضدنا؟ ولو أنهم قالوا إنهم سيحاولون محو إسرائيل من على الخريطة، فأنا أعني أن هذه تصريحات صريحة من قادتهم. سنحاول تدمير إسرائيل. وبالتالي، هل ستذهب إسرائيل وتدمرهم قبل أن يتمكنوا من صنع سلاح نووي، أم أن إسرائيل ستجلس هناك وتقول، حسنا، سننتظر فقط حتى يفعلوا شيئا نووي، وبعد ذلك سنرد؟ ما المشكلة في ذلك؟ إنهم يفعلون شيئا نووي، وهل من الممكن أن لا يكون هناك أي شخص للرد عليه لأن الجميع سيكونون في عداد الموت؟ أو سيكون هناك الكثير من القتلى وبالتالي لن يتمكنوا من الرد؟ فهل تفعل الشيء الأول من نوع الضربة؟ هذا سؤال صعب جدا. إنها حرب وقائية ولست متأكدا من رأيي في ذلك والأشياء. المشاكل المستقبلية التي ستواجهونها يا رفاقي، في الأيام الخوالي، كانت هناك دول تخوض حربا مع دول أخرى، أليس كذلك؟ ما هي المشكلة الآن؟ هل الدولة تسير ضد الدولة؟ لا، إنها مجموعات صغيرة تتعارض مع مجموعات صغيرة. لديكم جماعات القاعدة، ولديكم جماعات حماس، ولديكم جماعات حزب الله. هذه الجماعات تأتي حتى إلى أمريكا بخلايا في أمريكا جاهزة للاستدعاء للقيام بكل أنواع الأعمال الغادرة. لذا المشاكل المستقبلية، ماذا تفعل إذا كان لديك سلاح نووي في المدن؟ فجأة يزعمون أن لديهم قنبلة نووية في مدينة نيويورك، فماذا ستفعل؟ ماذا لو كان لديهم قنبلة نووية في مدينة نيويورك وواشنطن وفيلادلفيا؟ ما تنوي القيام به؟ بوستون. اختروا تلك المدن الأربع. ما كانت تنوي القيام به؟ يفجرون واحدا ثم يقولون، لقد حصلنا على ثلاثة آخرين على ركبتي أمريكا. ما كانت تنوي القيام به؟ هذه أسئلة رئيسية. وبعض المشاكل الكبرى الآن لأن الأسلحة أصبحت أقوى بكثير، ولا توجد هوية وطنية لدى بعض هذه الجماعات الآن. لقد أزعجتكم للتو أناس أفراد لا يرتدون الزي العسكري. إنهم لا يمثلون بلدا، وهم فقط يروجون لأيديولوجيتهم الحمقاء. إنهم يشعرون وكأنهم يستطيعون تجول في قتل الناس. إذن هناك مجموعات أيديولوجية من أفراد تلك البلدان، وكيف تخوض حربا ضدهم؟ كيف تخوض حربا ضد أفراد لا يرتبطون ببلد ما؟ يا رفاق، سوف تضطر إلى معرفة هذا. إن جيلك هو الذي سيتعين عليه معرفة ذلك. هذا كما لم يحدث من قبل. هذه أشياء جديدة والمخاطر تزداد. سأضعها بشكل مسطح. تخميني هو أنك ستشاهد في حياتك أشياء من شأنها أن تبهت ما رأيته في حياتي. سوف يجعلها تبدو وكأنها لا شيء. سوف يأتي ذلك في حياتك بسبب القدرة على القيام بكل هذه الأشياء الآن، وكل ما تحتاجه هو شخص مجنون يقوم ببعض الأشياء السيئة الآن. الأشياء السيئة من قبل، إذا كان لدى الرجل سلاح، هل هذا شيء واحد؟ عندما تبدأ العمل مع الأسلحة النووية وتعمل مع الأسلحة البيولوجية، عندما تبدأ العمل مع كل هذه الأشياء الأخرى، يمكن أن تدمر مجموعات سكانية بأكملها. هل الناس مجانين بما فيه الكفاية للقيام بذلك؟ حسنا، عندما ترى طائرتين تحلقان في مبنى، هل الناس مجانين بما يكفي للقيام بذلك؟ هل يؤمنون بقتلهم؟ هذا أمر محزن للغاية، ولكن كما يقول أحد طلاب صفا ابني، هذا لا يحدث فرقا ولا يزعجني. فقد تأكد من أنني أستطيع مشاهدة تلفزيون وأنا بخير. النقطة، لقد كان لديه بالفعل شخص ما في فصله يقول ذلك، وكان عمره هذا الطفل على الأرجح من 19 إلى 20 عاما. هل تلك مشكلة؟ وقت الاستيقاظ، كن حذرا. جيلك لديه بعض القرارات الكبرى التي يجب أن يواجهها هنا. يشوع 1:8. الآن هذه هي الطريقة التي يبدأ بها سفر يشوع، ونريد أن ننتهي عند هذه الملاحظة. هذه ملاحظة إيجابية ثم العودة. لا يبرح كتاب هذه الشريعة من فمك. تأمل فيه ليلا ونهارا لكي تحرص على عمل كل ما هو مكتوب فيه، فإنك سوف تكون مزدهرة وناجحة. نقطة، يعتمد الازدهار والنجاح على التأمل في كلمة الله وشريعة الله وتنفيذها في حياتك. لذلك يبدأ سفر يشوع بهذه الطريقة، حيث يرتبط نوعا ما بالناموس ويقول لهجي في كلمة الله. وهذا شيء مهم وشيء جيد، هو أننا انتهينا من يشوع. القضاة وصف لأدوارهم. الآن سوف ننتقل هنا إلى القضاة ونبدأ بالقضاة، ونحن في طريقنا لالتقاط نوع من موضوع جديد. كان موسى نوعا ما الرجل الكبير في العهد القديم. يشوع بديله يتبع موسى. عندما تقول أن يشوع صعد إلى مستوى موسى، فقد تمت مقارنتهما بعدة طرق، لكن يشوع كان منخفضا بعض شيء. الآن ستكون فترة القضاة فترة انقسام وفوضى في إسرائيل. لدينا كل هؤلاء القضاة الصغار يقومون بعملهم. الموضوع الرئيسي في سفر القضاة سيكون كل واحد عمل ما حسن في عينيه. سيكون كتاب القضاة بمثابة كتاب انتقالي. سفر القضاة هو مرحلة انتقالية، ولم يكن هناك ملك في إسرائيل. لذلك ينتقل سفر القضاة من فترة 200 عام أو ما يقرب من ذلك، قائلا أنه سيكون هناك انتقال إلى الملك. والآن من هو الملك فعليا في فترة القضاة؟ الله ملك. الله هو الملك في زمن القضاة. يعمل هؤلاء القضاة جميعا تحت قيادة الله ويذهبون إلى النصر وبطرق مختلفة يقيم له هؤلاء القضاة، لكن الله هو الملك إلى حد كبير، وسوف ينتقل إسرائيل بعد ذلك إلى ملك بشري كما تنبأ موسى في تثنية 17. الآن قابل القاضي. أنشأ موسى المؤسسات في سفر التثنية في الإصحاحات 16 إلى 18، وأقام مؤسسات إسرائيل، وكانت إحدى المؤسسات هي هذه القضاء. كان على القاضي أن يفعل شيئين: واحد، نقطة، أن يوزع العدالة، وعليه أن يوزع العدل في الأرض. من يحتاج بشكل خاص إلى العدالة؟ الفقراء واليتيم والأرملة، هل يحتاجون إلى العدالة؟ فكان على القاضي أن يأخذ اليتيم والأرملة وينصف الأمور حتى تنال الأرملة واليتيم العدالة. اثنان، نقطة، ولم يكن على القاضي أن يأخذ العروس، وكان لابد من الفصل بين المال والعدالة، ولم يكن على القاضي أن يأخذ رشوان. لذلك أنشأ موسى هذا شيء. ولكن عندما تقرأ سفر القضاة، هل كان أي من القضاة جالسا ليرفع قضايا في المحكمة؟ لا. إذن ما يصفه موسى يخطئ ما يفعله سفر القضاة. ماذا يفعل معظم القضاة؟ في الواقع القضاة هم أكثر من ماذا؟ شرطة منقذون عسكريون. لذلك في سفر القضاة لا يجلس شمشون في القضايا أمام المحكمة، بل يضرب الفلسطينيين. لذا فإن المنقذين العسكريين يقودون إسرائيل إلى الحرب. يصف القضاة الإصحاح 2:16 هذا: دعوني أقرأ هذا، ثم أقام الرب قضاة. وماذا فعل القضاة الذي انقذهم من أيدي هؤلاء المغيرين؟ نقطة. لذلك كان دور القاضي هو المنقذ. لقد كان مخلصا نوعا من المخلص لإنقاذ إسرائيل من أيدي هؤلاء المضطهدين. لذا فهم يأخذون حقا دور المنقذ العسكري. وهنا طريقة أخرى للنظر إليه على أنه زعيم قبلي أو إقليمي تقريبا، ومن المهم أن ندرك ذلك. عندما تقرأ سفر القضاة لا يمكنك الانتقال من قاض إلى القاضي الذي يليه. إنها ليست بالضرورة مرتبة ترتيبا زمنيا وهي متداخلة. إنهم في مناطق إقليمية، إنهم زعماء إقليميون. لذلك ربما ينطلق شمشون في نفس الوقت الذي ينطلق فيه يفتاح هنا في الأردن وشمشون هنا، ولذا فإنهم يحكمون في مناطق مختلفة. قد يتداخل الحكام مع بعضهم البعض لأنهم جميعا في مناطق مختلفة عن بعضهم البعض. إنهم زعماء قبليون صغار أو زعماء قبليون، ويحكمون لمدة 40 عاما أو 80 عاما، أو يحكمون لمدة 20 عاما ومرات من هذا القبيل. سوف يحكمون كزعيم تافه. الصراع بين يشوع والقضاة. الآن كل جيل يشارك في هذا. هناك صراع مثير للاهتمام بين يشوع وسفر القضاة، وأريد أن أطرح هذا الأمر. في نهاية سفر يشوع 2:1، إذا نظرت إلى الآية 43 هناك، فمن المثير للاهتمام كيف كان يشوع يتأمل ما ورد في يشوع 21:4-5:45. فأعطى الرب إسرائيل كل الأرض التي أقسم أن يعطيها لآبائهم. هل هذا البيان صحيح؟ أعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم لآبائهم، فامتلكوها وأقموا هناك، وأراحهم الرب من كل جهة كما أقسم لآبائهم، ولم يصمد أمامهم أحد من أعدائهم، فأسلموا الرب إليهم عدوهم. ولم تسقط كلمة واحدة من كل وعود الرب الصالحة لبيت إسرائيل نقطة. هل هذا صحيح؟ يقول جوشوا أخذنا كل الأرض. السؤال، هل كان الفلسطينيون لا يزالون في الأرض بعد يشوع؟ شمشون يحارب الفلسطينيين. وماذا عن مدينة يبوس مدينة القدس؟ هل امتلك اليبوسيون مدينة أورشليم بعد يشوع؟ نعم، لقد أخذوها، لكن اليبوسيين استعادوها على ما يبدو. في وقت لاحق من الذي سيأخذ مدينة القدس فعلا، ديفيد يأخذها. وهذا بعد مئات السنين يأخذ داود مدينة أورشليم. وكان اليبوسيون كذلك. فهل يستطيع يشوع أن يقول أنه أخذ كل الأرض بهذه الطريقة؟ حسنا، في الواقع إذا انتقلت إلى سفر القضاة، فإن القضاة يقدمون رؤية أخرى. فصل القضاة 1:19، قم بتسليم 3 أو 4 صفحات إلى القضاة 1:19. وكان الرب مع رجال يهوذا فاستولوا على الجبل، ولم يستطيعوا أن يطردوا الشعب من السهول لأن لهم مركبات حديد نقطة. والآن ما مشكلة مركبات الحديد؟ عندما قيل مركبات الحديد، ما الذي يخرج في رأسك؟ ترى بن هور والمصارعون بهذه العربات الحديدية يقدمون الناس في هذه العربات الحديدية الضخمة الضخمة. هل تدرك في إسرائيل أنهم يحرقون مركباتهم؟ سؤال، مما صنعت العربات إذا كانت ستذهب إلى حرق العربات؟ إنها مصنوعة من خشب، لذلك عندما يقال عربات حديدية لا تفكر في بن هور مع العربات الضخمة. فكر بدلا من ذلك في العربات الخشبية المزودة بتعزيزات حديدية في أماكن معينة. لذلك سيكون لديهم درع حديدي في المقدمة، وتم تعزيزها بالحديد في أماكن معينة، ولكنها لم تكن عربة حديدية ضخمة يمكن أن تراها في فيلم بن هور. لذا فهي عربات خشبية معززة بالحديد. بالمناسبة، هل يمكن للعربات أن تعمل بشكل جيد في السهول؟ هل العربات تعمل بشكل جيد في السهول؟ هل تعمل بشكل جيد على الجبال؟ لا، سوف تصطدم بالصخور وسوف تنفجر إحدى الإطارات. في الجبال، ستصطدم بالصخور التي ستسقط عليها بمركباتك. لذا فهم يعملون بشكل جيد في السهول. ولم تتمكن إسرائيل من هزيمة العربات. لذلك يقول يشوع أنهم أخذوا كل شيء. ويقول القضاة انتظر، نحن لم نأخذ السهول لأن لديهم مركبات حديدية. فهل ترى الصراع هناك؟ إذن أن تقول جيدا أيهما على حق؟ وهنا يستمر الأمر. اسمحوا لي أن أنهي هذا مع جوشوا. كيف يمكن ليشوع أن يقول أننا أخذنا كل الأرض وتم تحقيق جميع الوعود؟ عليك أن تقرأ الأشياء في سياقها. يتأمل يشوع في آخر حياته، هل فعل يشوع كل ما أمره به رب؟ هل بارك الله يشوع فوق تصوره؟ نعم، وكان يشوع يتفكر في تلك نهاية حياته. وبالمناسبة، عندما يتأمل الرجل العجوز في نهاية حياته فإنه ينظر إلى الوراء ويرى كل الأشياء الجيدة التي صنعها الرب له. الآن هل هذا يعني أنه عندما يقول كل، هل يعني ذلك كل التفاصيل الصغيرة؟ لا، إنه يقول فقط أن الرب أعطانا النجاح جميعا. لقد نجحنا في الاستيلاء على الأرض وهو يدلي بهذه التصريحات العالمية، ولكنه يفكر في حياتي بأكملها. هذا شخص كبير السن يتأمل في حياته، فهو ينظر إلى الوراء ويراها بطريقة معينة. فهل يجوز لشخص كبير في السن أن يفعل ذلك؟ للتأمل في الحياة ورؤيتها بقطعة قماش كاملة بدلا من كل التفاصيل الصغيرة. نعم، لا بأس في القيام بذلك. لذا فإن ما أقوله هو أن يشوع يقول: لقد انهيت حياتي، لقد انهيت ما أمرني الله به، لقد أخذنا كل الأرض التي أعطانا الله إياها، كل وعوده، كل شيء تم تحقيقه. نقطة. كان يشوع يستمتع بصلاح الله معه. ماذا سيحدث بعد يشوع؟ هل تتغير الأمور؟ نعم، لأنه لا تزال هناك جيوب مقاومة صغيرة في الأرض، ومن ثم يجب على سفر القضاة أن يواجه جيوب المقاومة تلك. إنها مجرد طريقة مختلفة للنظر إلى الأشياء. ما أقوله: كن حذرا بشأن أخذ فقرة من الكتاب المقدس وتعميمها وإضفاء الطابع المطلق عليها. أنت لا تريد أن تجعل الكثير من العبارات الواردة في يشوع مطلقة أو عالمية. إنه يدلي بتعليقات وبطريقة عظيمة. لا بأس أن تفعل ذلك. والآن فإن شروط العهد في القضاة 22 تقول: فغضب الرب جدا على إسرائيل لأن إسرائيل قد نقض العهد. العهد السينائي الذي قطعه الله معه في سيناء. العهد مع البركات واللعنات وكل الوصايا العشر وكل الوصايا التي أعطاها له. لقد انتهك إسرائيل ما وضعته لآبائهم ولم يسمعوا لي. نقطة. يقول الله: لذلك لا أعود أطرد من أمامهم جميع الأمم التي تركها يشوع عند موته. سأستخدمها لاختبار إسرائيل. بمعنى آخر، لا تزال هناك بعض الجماعات داخل إسرائيل، يقول الله، لا أطردهم بعد الآن، لأنهم نقضوا عهدي، سأجري بهم لإسرائيل. لا أرى هل يحفظون طريق الرب ويسلكون فيه كما فعل آباؤهم. والآن يستخدمهم الله سكان الأرض الباقية ليمتحن إسرائيل ليرى هل يتبعونه أم لا. إذن ما يحدث الآن هو أنك تحصل أيضا على الانتقال بين الأجيال. هل يجب على كل جيل أن يعرف الله؟ هل يمكن أن يكون لديك زلة في معرفة الله بين الأجيال؟ هل يعرف جيلكم الله بنفس الطريقة التي يعرفها جيلي؟ هل يعرف جيلي الله بنفس الطريقة التي يعرفها جيل والدي؟ هل يجب على كل جيل أن يتوصل إلى طريقته الخاصة في معرفة الله؟ هل هناك انزلاق بين الأجيال؟ أراه بين جيل والدي وجيلي، وأعتقد أنني أراه في جيلكم أيضا. اجتمعوا على آبائهم. يقول القضاة الإصحاح 2 الآية 10: وبعد ذلك الجيل كله انضم إلى آبائهم. ماذا يعني هذا اجمعوا إلى آبائكم؟ اسمحوا لي فقط أن أصف هذا. في ثقافتهم، عندما يدفنون شخصا ما، فإنهم يضعونه على مقعد. المقعد طويل تقريبا، وهم في كهف. إنهم في كهف عادة ما تكون الحفرة كبيرة إلى هذا الحد، لذا يتعين عليك الانحناء إلى الأسفل حتى يقوم بوضع الشخص على المقعد، وهو ملفوف بجميع أنواع الكتان والتوابل مثل البيتزا. لقد وضعوهم هناك ثم هو هناك. والذي يحدث بعد فترة من الزمن هو أن الإنسان يذوب ويتحلل وتبقى العظام. بعد فترة معينة من الوقت تبقى العظام فقط، ثم ما يفعلونه هو شرطة. أنا آسف لكوني مريضا للغاية، ولكن هذا يتعلق بعبارة اجتمعوا إلى آبائهم، ثم يجمعون عظام الشخص ويوجد تحت المقعد ثقب أسفل المقعد، وما يفعلونه هو أنهم يأخذون عظام الشخص ويضعون عظام الشخص في الحفرة الموجودة أسفل المقعد، وذلك عندما يجتمعون إلى آبائهم. إنهم في الحفرة التي وضعوا فيها من كان قبلكم فوضعوا فيها. الآن أنتم مجتمعون إلى آبائكم. أنا لا أختلق أشياء، هذه هي الحقيقة. ثم يقومون بإدخال الشخص التالي، ثم ينتظرون ويجمعونهم إلى آبائهم. هل هذا منطقي؟ إنهم لا يفعلون ذلك كما نفعل. نضع شخصا ما في الأرض بهذه الطريقة ونفعل ذلك بهذه الطريقة. في الواقع تختلط عظامهم عندما يجمعونها عند والدهم. إنها مجرد العظام كلها مختلطة. لقد رأيت بعض هذه الأشياء كلها مختلطة. لديهم مقابر كوكيم متعددة، ولديهم 8 أو 10 زوايا مختلفة تدخل بهذا الشكل. لذلك هناك مجال. أعني أنه إذا لم يكن هناك مكان فسيقومون بإزالة مقعد آخر، ولكن هناك أكثر من مقعد واحد حتى يتمكنوا من التعامل مع عدة أشخاص. آسف، دعونا نخرج من ذلك. ولكن الأمر الآخر الذي يقوله الله بعد ذلك هو أنهم ينضمون إلى آبائهم. اسمحوا لي أن أعود إلى هذا الفصل 2:1. وبعدما انضم ذلك الجيل كله إلى أبيهم، نشأ جيل آخر لم يعرف الرب ولا ما عمل لإسرائيل. بمعنى آخر، لم يتذكروا عبور البحر الأحمر. لم يروا ذلك. إنهم لا يتذكرون الاستيلاء على الأرض، ولم يروا ذلك. لذا بينما يكبر هذا الجيل الجديد، لم يروا أبدا ما فعله الله للشعب، ويشير الله إلى ذلك. نزولا إلى الإصحاح 3:1 يقول: هؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب ليجرب جميع بني إسرائيل الذين لم يشهدوا شيئا من حروب كنعان. ولم يفعل ذلك إلا ليعلم الحرب لنسل بني إسرائيل الذين لم تكن لهم خبرة قتالية من قبل. لذا فإن جزءا من سبب تركهم في الأرض هو أن كل جيل يحتاج إلى تعلم كيفية الدفاع عن نفسه في الحرب. لذلك يقول إن السبب جزئيا لتركهم هناك هو أنهم يتعلمون أيضا كيفية خوض المعركة للدفاع عن أنفسهم، فيتركهم في الأرض. لذلك دورة القضاة. أحد المواضيع الرئيسية في سفر القضاة هو الحاجة إلى ملك. سفر القضاة هو فترة من الفوضى، ويشير بعد ذلك إلى الحاجة إلى ملك ليحكم إسرائيل. لذلك يشير القضاة إلى هذه الحاجة. مع القضاة هناك فوضى، وهناك حاجة إلى الانسجام في الصورة بأكملها. الموضوع الرئيسي هو كل واحد فعل ما هو صواب في عينيه، وبالتالي فهي الفوضى. الجميع يفعل الشيء الخاص بهم. نوع من الأصوات المألوفة، ليس كذلك؟ الكل يعمل ما يحسن في عينيه. نقطة. هذه هي دورة القضاة. هذه هي الدورة الأدبية، ونحن في الواقع سوف نسير خلال هذه الدورة. في سفر القضاة ستكون هناك هذه الدورة الأدبية. سيبدأ الأمر على هذا النحو: سيخدم الناس البعل والعشائر. كانت العشيرة هي الأنثى، وكان البعل هو الذكر، وذلك وسط كل أنواع الممارسات الفاسدة حقا. نحن في الواقع نعرف الكثير من عبادة البعل، ونحن نعلم أنها عبادة فاسدة جدا. تتقاتل الآلهة ويقتلون بعضهم بعضا، ويقطعونهم إلى نصفين، ويشتركون في صنع نصف البحر ونصف الأرض. لذا هناك الكثير من الأشياء القاسية والفجة حقا مع هذه الآلهة، بالإضافة إلى الممارسات غير الأخلاقية حقا. في الواقع يلاحق الناس البعل، الله ينجيهم، الرب ينجيهم، لكنهم يتبعون البعل. ينزعج الله عندما يفعلون ذلك، فيبيعهم الله بأيدي بني عمون، ويبيعهم بأيدي الأعداء الآخرين. ومن ثم ماذا حدث؟ وعندما يبعون في أيدي الموآبيين والعمونيين وغيرهم من الشعوب، فصرخوا إلى الله بالتوبة، يصرخون إلى يهوه في توبون. الشعب يتوب، يصرخون إلى الرب. والآن ما يحدث بعد توبتهم هو عندما يتوب الله ويقوم الله قاضيا، يقيم الله القاضي. وهذا عندما يتدخل القاضي بعد توبة الناس ثم يقوم القاضي. ثم ماذا يحدث؟ ينتصر القاضي ويعطى القاضي راحة لمدة في عدد سنوات، 20، 40 سنة، أو 80 سنة. هناك راحة، هناك سلام، هناك انسجام بينما يبارك الله ذلك القاضي. لقد هزموا أعدائهم، والآن لديهم وقت من السلام. إيهود، الآن هذه هي دورة القضاة. بعد قراءة سفر القضاة، هل تتذكر هذا النوع من دورة التي تحدثوا في سفر القضاة؟ الآن سنقوم بتمثيل إيهود للدورة المصغرة. إيهود هو رجل خاص جدا. سيكون إيهود هو القاضي الأول الذي ننظر إليه، وستكون هذه دورة مصغرة. سنكون قادرين على رؤية الدورة بأكملها في أقل من فصل هنا. جاء في الإصحاح 3:12: وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عين الرب، ومن أجل عملهم هذا الشر أعطى الرب عجلون ملك موآب سلطانا على إسرائيل. فعمل إسرائيل الشر في عين الرب، فماذا كان الجزاء؟ وكان جزاؤهم أن الله باعهم بيد عجلون ملك موآب. والآن ماذا نعرف عن عجلون هذا ملك موآب؟ نحن نعرف شيئا واحدا عنه. ما هو؟ نعم، يصف الكتاب المقدس بتفصيل كبير هذا الرجل الذي يعاني من زيادة الوزن والسمنة. الآن في أمريكا، عندما تفكر في الوزن الزائد أو السمنة، فإن تفكيرك سلبي. في تلك الثقافة يقدر هؤلاء الناس الدهون. في الواقع، منهم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة بهذه الطريقة هم الملوك. كان الملوك هم الكبار لأنهم كانوا يحصلون على كل الطعام في طريقهم. في الواقع، يتم استخدام الدهون ككلمة للقوة. لذا فإن الأمر مختلف تماما في العهد القديم عندما تقرأ عن سمين، فالسمين يعني النجاح والازدهار. وهذا ما يعنيه النجاح والازدهار. لذا فالأمر مختلف تماما عن الطريقة التي نفكر بها في هذا الأمر. هذا الرجل يخوض في التفاصيل، إنه من موآب. ومن ثم ماذا حدث؟ يأتي إيهود إلى مكان الحادث بصفته القاضي. الله يرفعه، ولكن ما قصة إيهود؟ اسمحوا لي أن أقرأ فقط من خلال هذا. وصرخ بنو إسرائيل أيضا إلى الرب فاخلصهم إيهود الرجل الأعسر، وكان رجلا بنيامينيا، وأرسلوه لدفع الجزية. ماذا نعرف عن إيهود؟ نحن نعلم أنه أعسر. إيهود لديه فرق. نحن نفترض أن معظم الناس يستخدمون اليد اليمنى. إنه يساري. عندما تقترب من شخص ما وتفحصه بحثا عن أسلحته، هل هناك أماكن معينة يحمل فيها الأشخاص أسلحة؟ حتى يومنا هذا، إذا كانت تقوم بفحص الأشخاص بحثا عن أسلحة، فأين تفحص؟ الآن معظم الناس يستخدمون اليد اليمنى، لذا إذا كانوا أيمن، فأين يرتدون سيفهم؟ لا تضع سيفك على ساقك اليمنى لأنك إذا حاولت سحبه بهذه الطريقة، فسوف تطعن نفسك. تضعه على ساقك اليسرى، وترسمه، أليس كذلك؟ لذلك تضعه على ساقك اليسرى وترسمه بهذه الطريقة. إذن عندما يأتي إيهود أين يفحصونه؟ ينظرون إلى ساقه اليسرى، فلا يوجد سيف هناك، يعرفون أن الرجل نظيف. سؤال، هل لديه قدم ونصف خنجر في جنبه الأيمن؟ اسمحوا لي أن أقرأ فقط لأنني أعتقد أنه من المفترض أن تكون روح الدعابة. والآن، صنع إيهود سيفا ذا حدين طوله حوالي قدم ونصف النقطة. وبالمناسبة، هل هذا مهم؟ يبلغ طوله حوالي قدم ونصف ويصبح مهما في وقت لاحق. كل هذه التفاصيل الصغيرة مرتبطة ببعضها البعض. وبعد أن قدم إيهود الهدية، صرفهم في الطريق الرجال حامليها. وإلى الأصنام التي عند الججال رجع هو وقال، فينزل إلى حيث يعبرون نهر الأردن ثم يرجع، ويعود إلى عاجلون ويقول، عاجلون عندي رسالة سرية لك أيها الملك. والملك قال، هدوء، وخرج جميع من معه. الآن لماذا يترك الملك نفسه مع هذا الرجل الإسرائيلي فقط؟ قد تقول إنه يريد حماية نفسه، لكن السؤال هو هل الملك رجل كبير؟ إنه رجل كبير. إنه لا يخاف من هذا الرجل الإسرائيلي الصغير الهزيل. إنه لا يخاف منه. إنه رجل كبير. لذلك يطلب من جميع الحاضرين أن يذهبوا. يقول إيهود، لقد حصلت على الرسالة السرية. فيقول، لدي رسالة من الله لك. ولما قام الملك من كرسيه، مد إيهود يده اليسرى واستل السيف من فخذه اليمنى وغرزه في بطن الملك حتى دخلت ساق المقبض بعد النصل الذي خرج من ظهره. ولم ينزع إيهود السيف بل طغى عليه الشحم. هذه معلومات كثيرة جدا. هل ترى كيف تجتمع كل تفاصيل معا؟ للأسف، فخرج إيهود إلى الدهليز وأغلق أبواب العلية خلفه وأقفلها. وبعد أن ذهب، وجد العبيد أبواب العلية مغلقا، فقالوا، لا بد أنه يقضي حاجته. والآن، عندما يكون الملك على القدر، هل تزعج الملك؟ لا، لذلك أقفل إيهود الأبواب وجاء الخدم قائلين، حسنا، الأبواب مغلقا، لا بد أن يكون الملك على القدر. لا تزعج الملك عندما يكون واحدا من القدر نقطة. والآن ماذا سيفعل إيهود؟ هروب إيهود. هل لدى أي شخص تقدم ترجمة مثيرة للاهتمام هنا؟ هل شاهد أحدكم في كيف يخرج الرجل من السجن؟ هل تذكر؟ لقد مر عبر الحائط، ولكن بعد ذلك هل تتذكر؟ هل تتذكر ذلك المشهد الطويل عندما يمر بذلك؟ ما هو الأنبوب؟ وهو أنبوب الصرف الصحي. اتضح أن إيهود هرب من خلاله، كما تترجمها بشكل صحيح على الأرجح، من خلال المرحاض. لذا في الأساس لديك ثقب ينزل من خلال الصرف الصحي ويخرج من خلال المرحاض. الآن كلما ظهرت هذه القصة تذكرني دائما بأن لدي 4 أطفال وقد نشأوا في أحد أحياء ضواحي ولاية إنديانا. لقد ذهبنا في إجازة إلى شمال ولاية مينيسوتا وأنا أتحدث عن مكان بعيد حقا بجوار حدود كندا في شمال ولاية مينيسوتا. الآن لم يسبق لأطفالي رؤية هذه الأشياء. كانوا يطلقوا عليهم البيوت الخارجية. لم يسبق لأطفالي أن شاهدوا واحدة من بناتي من قبل. وهكذا خرجنا. إنه الليل. نحن نسحب إلى المخيم. لقد أقمنا المعسكر. وكان ظلام. والآن يجب على ابنتي أن تذهب وعلى زوجتي أن تذهب أيضا. لذلك كان لديهم ثقب مزدوج بعيدا عن أرض المخيم. إذا هل تعرف الآن فتيات في الصف السادس أو الصف السابع؟ هل سبق لك أن رأيتهم عندما وصلوا إلى مرحلة البلاهة حقا؟ إنهم يسقطون الأشياء وهم أخرقون. لقد كانت تمر بهذه المرحلة الفظيعة. لذلك أخرجت المصباح. زوجتي كما تعلمون تعرف ما يجب التعامل معه. لذلك يذهبون إلى هناك. زوجتي تتمويل على الجانب الآخر لأن زوجتي تعرف أنها نشأت في شمال ولاية مينيسوتا ولذا فهي تعرف ما يجب فعله. لذا فهي تتمايل حول الجانب الآخر. هي تدخل هنا. دخلت ابنتي وتساءل هل هذا المكان آمن؟ أولا كما تعلمون ما الأمر؟ لا يوجد مفتاح إضاءة هنا. الجو حالك ظلام هنا. لذا ما تفعله هو أنها تأخذ مصباحها اليدوي وتذهب إليه. لقد قته في الحفرة نقطة. الآن هل هناك شخص ما هناك؟ ماذا هناك؟ أريد أن أعرف. لا أعرف ماذا يوجد هناك. إنها فضولية. وهي تنظر إلى الأسفل هناك لثانية واحدة فقط. لكنها أيضا مبتذلة جدا. وهذه هي الحقيقة الصادقة. لقد أسقطت المصباح اليدوي أسفل الحفرة. ثم يقوم المصباح بعمل حلقته ويضيء العصي لأعلى زوجتي على الجانب الآخر. وهذا المصباح يضيء وهي البقرة المقدسة. لذلك خرجت زوجتي بالطائرة من هناك وكانت زوجتي البقرة المقدسة. فتقول ابنتي أوه لا. ثم يعودون إلى المخيم. الآن أنا الأب ويعودون ويقولون ريبيكا هذا هو مصباحنا اليدوي. هذا هو المصباح اليدوي الوحيد الذي لدينا. ريبيكا نحتاج إلى العودة إلى هناك نقطة. قلت لن تفعل ذلك. لقد فعلت ذلك بالتأكيد. على أي حال لذلك قمنا بإعادتها إلى هناك. عليك النزول واستعادة المصباح اليدوي. إنه المصباح الوحيد الذي لدينا نقطة. كانت تقول أبي هل ستجعلني أفعل ذلك؟ كانت خارجة وقلت كانت أمزح معك فقط. على أي حال كان الأمر مضحكا جدا. لذا عاد إلى إيهود. إيهود ينزل في المزلق. يذهب إلى أسفل المزلق من خلال هذه الأشياء والخروج. وهكذا يهرب. هذا ما جاء فيه. يستخدم الكلمة ولقد هرب عبر المرحاض. ربما هذه هي ترجمة الصحيحة. الترجمات الأخرى تغطي الأمر وتقول فقط أنه هرب. لم يخبرك أنه ربما كان هروبا من نوع. ولكن هذا إيهود. يستخدم له تفرد إيهود. بالمناسبة، فتني هذه النقطة. إحدى النقاط الصغيرة التي أردت إثارتها هي هذه: وكان إيهود أعسر. كان لديه شيء مختلف، شيء غريب عن السكان العاديين. السؤال: هل استخدم له غرابته لمجده؟ حقيقة أنه أعسر. الآن أريد فقط أن أقترح أنه عندما كانت أصغر سنا، كانت أرغب دائما في التوافق مع الآخرين. أدركت نصف حياتي أنني مجرد غريب الأطوار. أنا فقط لم أنسجم في أي مكان. لقد كانت دائما الشخص الغريب. أعني أنني أستطيع أن أفعل كل هذه الأشياء. أمارس الرياضة. الجميع أرادني في فرقهم. لكنني كنت أعلم دائما أنني لم أكن مناسبا حقا. كنت غريبا. لذلك انتهى بالأمر بمحاولة التستر على غرابتي طوال معظم حياتي. لقد أمضيت الوقت والطاقة في محاولة جعل الناس يعتقدون أنني طبيعي. ثم أدركت، وأنا في منتصف العشرينيات من عمري، استسلم يا رجل، أنت غريب الأطوار. فقط اعترف بذلك واخرج معه. لكني أنظر إلى البعض منكم وأقول: أنتم في نفس الملعب. ما أقوله هو أنه يمكننا أن نكون غريبين معا. لكن ما أحاول قوله هو هذا: الشيء الذي تعتقد أنه غربتك هو أكبر أصولك. نعم، في الواقع، عندما غادرت كلية جريس، لقد قمت بالتدريس هناك لمدة 22 عاما. لقد تساءلت لماذا لم أطرد من العمل هناك. وقال أحد أصدقائي الذي يعرفني جيدا: تيد. فقلت: كيف لم أطرد هنا قط؟ أعني أن جميع أصدقائي طردوا وأنا لم أطرد. ويقول الرجل: تيد، لقد كنت بعيدا جدا هناك. لا أحد يعرف أين كنا. لذا فقد سمحوا لك بالرحيل لأنه كان مجرد. لذا ما أقوله هو: أعني هذا بقوة، الشيء الذي تعتقد أنه الشيء الغريب حقا فيك، أراهنك على أي شيء سيستخدمه له. يستخدم له الغرابة والشيء ذاته الذي يجلب الشعور بالخجل، وأنك تحاول تغطيته. يستخدم له هذا الشيء أكثر من غيره. تظن أن هذا هو الخطأ الأكثر تدميرا، ولكن لها سيحول ذلك إلى فائدة. لقد قصدت للشر. لقد قصد له إذا كان للخير نوعا ما. يأخذ له فدية الإنسان بهذه الطريقة. لذا فهو فريد. والله يستخدمه. استخدم له إيهود. أعني أنه كان هناك كل هؤلاء الرجال الإسرائيليين. من الذي استخدمه له؟ لقد استخدم اليد اليسرى، واستخدم هذا التفرد الخاص لمجده. ما أقوله هو: توخي الحذر. لا تحاول التستر على غربتك وتدميرها. اسمح لنفسك أن تكون غريبا. اسمح لنفسك بذلك. وكيف يجب أن أقول ذلك؟ استمتع بذلك. إنها تلك النقطة ذاتها التي يستخدمها له في كثير من الأحيان. خريطة. الآن هذه مجرد خريطة تحاول تحديد المنطقة. وصعد المؤابيون من هناك، ونزلوا إلى هنا إلى أريحا وأخذوا أريحا. فهل هذا قريب حقا من إسرائيل؟ هنا القدس. نعم. لذلك كان المؤابيون عدوانيين حقا. إيهود سوف يطردهم. في الواقع هؤلاء الرجال هم من هناك، وهذا هو المكان الذي كان الملك المؤابي يعقد فيه تحالفا هناك. ينزل إيهود إلى الجلجال في هذه المنطقة ويعبر نهر الأردن، ثم يستدير، يعود للأعلى، وذلك عندما يحصل على الملك. إذن هذه هي المنطقة، الإقليم، الذي تجري فيه الأحداث. لذلك نحن فقط نحصل على فكرة عن جغرافيتها. سؤال: في الشريحة السابقة، ليس لدينا توبة كجزء من دورة؟ نعم، شعب يصرخ إلى الرب. لقد نسيت أين تم ذكره هنا بالضبط. نعم، هذه هي الآية 1-5، التوبة هناك. وصرخ بنو إسرائيل مرة أخرى إلى الرب، فأعطاهم مخلصا نقطة، فتلك ستكون توبتهم، ثم ندم الله وإعطائهم منقذا. نقطة جيدة، ابقني صادقا. ديبورا وباراك. الآن ما الأمر مع ديبورا؟ ديبورا في القضاة الفصل 4 و5، وعن هذه المرأة يقول هذا القضاة الفصل 4:4، وهذا يتعلق بالمرأة في القيادة. ديبورا قائدا. وإليكم ما جاء، ديبورا النبية زوجة لبيدوث كانت تقود إسرائيل في ذلك الوقت نقطة، فهي نبية، إنها متزوجة من لبيدوث، وكانت تقود إسرائيل في ذلك الوقت، وكانت تجلس تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل إفريم. جاءت إليها إسرائيل للفصل في القضايا المعروضة على المحكمة. إذن فهي متزوجة وقائدة، وهي تخبر الرجال بما يجب عليهم فعله، وقد نالت استحسان الله، ومن جعلها نبيا. هل يجعل الإنسان من نفسه نبيا؟ لا، الله يجعلك نبيا. ماذا يفعل النبي؟ ويقول النبي: هكذا قال الرب. النبي يتحدث عن الله. ماذا تفعل النبية؟ النبية تتحدث نيابة عن الله، وهذا بالضبط ما فعلته ديبورا، وكانت أيضا قاضية. في الواقع كان لديها نخلة خاصة بها، وكان الناس يأتون إليها وتتخذ القرارات القضائية، وكانت قاضية في إسرائيل، وكانت تقود إسرائيل، وكانت نبيا. فكيف يتناسب ذلك مع بعض العبارات الأخرى في الكتاب المقدس؟ كيف تفسر كل ذلك مع وجود هذه المرأة في القيادة؟ ثم لديك بعض العبارات من بولس في العهد الجديد التي تقول في 1 كورنثوس 14:3-3: ماذا يجب أن تكون النساء في الكنيسة؟ يجب أن يصمتوا في الكنيسة. أو قد تطرقت إلى تيموثاوس: لست آذن للمرأة أن تعلم الرجل. يدلي بولس بهذه التصريحات قائلا: لا، لا، لا ينبغي للنساء أن يشغلن مناصب قيادية. نقطة. تستحضر هذه المقاطع ذات مرة كنت في كلية صغيرة للكتاب المقدس في مدينة بريستول بولاية تينيسي، وفي عطلات نهاية الأسبوع كنت مثل واعظة راكبة الدراجة النارية. بمعنى آخر، كنت سأعظ في 5 كنائس مختلفة. لذلك كنت أذهب إلى كنيسة واحدة لمدة أسبوع، وفي الأسبوع التالي ثم أتجول في الحلبة. إحدى الكنائس، أود أن أقول متوسط الفترة التعليمية، ربما لم يتخرج معظم الشباب من المدرسة الثانوية مطلقا. معظم الرجال في الكنيسة لم يتخرجوا قط من المدرسة الثانوية. كانت هناك امرأة في الكنيسة، وكانت حاصلة على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية. قررت الكنيسة أنهم يريدون دراسة سفر الجامعة. هل سفر الجامعة بسيط أم معقد؟ أيها الجامعة، سوف تقرأون هذا الخميس. سفر الجامعة هو كتاب معقد لفهم ما يحدث هناك بالضبط. في الواقع، لقد توصلت هذا العام إلى نوع من الفهم الجديد لسفر الجامعة. بالمناسبة، شخص ما جعلني أقول هذا وأقول مرحبا هيدبراند، ما رأيك في سفر الجامعة؟ لأنني حصلت على فكرة جديدة أعتقد أنني طورتها بالفعل في هذا الفصل الدراسي، لكن هؤلاء الرجال لم ينهوا المدرسة الثانوية أبدا، وكانت هذه المرأة حاصلة على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية. هل تستطيع أن تعلم كتاب الجامعة؟ ربما أفضل من أي شخص آخر في الكنيسة. لذلك دخلت وقلت مهلا، أنا تدربت في مدرسة لاهوتية في مثل هذه الأمور، لكني لا أفهم كتاب الجامعة. سأكون أول من يعترف بذلك نقطة. لذلك فكرت سوف استمع إلى ما تفعله هذه السيدة، إنها مضاءة باللغة الإنجليزية. أيها شخص، سوف تعطيني طريقة أدبية لفهم سفر الجامعة، قد يساعدني النقطة. لذلك جلست في فصلها. هل تدركين أن بعض الرجال في كنيستها لن يأتوا إلى صفها لأنها امرأة؟ واستخدموا هذه العبارات، لا أسمح للمرأة أن تعلم الرجل، فاستخدموا هذا القول والأشياء لدعم موقفهم. وسؤال الآن، هل ترى هناك صراعا مع البعض من هذا التوجه؟ فكيف تتعامل مع ذلك؟ لقد وضعت إجابات بين علامتي اقتباس، لا أقول أن هذه إجابات ولكنها قد تساعد. ذات مرة كنت في أطروحة دكتوراه، وكان الرجل يقدم أطروحة دكتوراه، وكنت أحد القراء الذين اضطروا إلى الموافقة على أطروحة هذا الرجل. لقد أقام الحجة، وهذه هي الحجة التي أقامها، إن الله يستخدم النساء عندما لا يكون هناك رجال صالحون، وأن الله يستخدم ديبورا لأنه لا يوجد رجال صالحون. نقطة. لذلك أعتقد أن هذا هو الرد على سفر القضاة. لن يجادلني أحد، لكن الجميع بخير، لذلك يجب أن أجادل نفسي. هذا واحد من أغبى الأشياء التي سمعتها على الإطلاق. نعم، أنا آسف. هل هذا ينفر الرجال والنساء على حد سواء؟ لنفترض أنه لا يوجد رجال صالحون، لذلك يستخدم الله امرأة. لذا فإن الأمر ينتهي في الواقع إلى تنفير كلا الجانبين. هل كان هناك رجال صالحون في زمن دبورة؟ نعم، كان هناك. هل استخدمها الله لأنه لم يكن هناك رجال صالحون؟ أنا لا أعتقد ذلك. سأريكم حالات أخرى حيث كان هناك بالتأكيد رجال صالحون، ولا يزال الله يستخدم امرأة. هذه حجة مثيرة للشفقة. هل هذا الإله يستخدم شخصا ما؟ إذا كان الله يستخدم شخصا ما، فمن أنت لتقول أن هذه المرأة من درجة الثانية؟ هل يستخدمها الله لقيادة إسرائيل؟ فمن أنت حتى تعارض الله؟ الله يجعل الخيارات إلى حد كبير. لذلك عندما تبدأ بالقول لا ينبغي أن يستخدم الله امرأة بهذه الطريقة فاصلة، تقول حسنا نعم إنه الله ويفعل ما يريد. نقطة. لذا أعتقد أن هذه الحجة تنفر كلا الجانبين، إنها مهينة، وهذا النهج مهين لكل من الرجل والمرأة. لا أستطيع قبول ذلك، ولذلك أعطيت الرجل حفنة من الحزن في طروحته. ثم جاء أيضا بهذه الحجة الثانية: ديبورا هي الاستثناء. الاستثناء يثبت القاعدة. والآن للأسف، كانت متخصصا في الرياضيات عندما كانت في الكلية. ليس للأسف، لقد أحببت الرياضيات. عندما التحقت بكلية التدريس لم يكن لديهم أي مدرسين للمنطق، لذلك انتهى بالأمر بتدريس المنطق لعدد من السنوات. من الناحية المنطقية، عند تقديم عبارة الكل كيف تتعارض مع عبارة الكل؟ إذا قال أحدهم: كل النساء هكذا، أن كل الناس هكذا، كل الناس من ماساتشوستس هكذا فاصلة، كيف تدحض عبارة الكل؟ كم عدد الأمثلة المضادة التي يجب أن تكون لديك؟ واحد نقطة عندما تدلي ببيان الكل، هل أنت ضعيف حقا؟ لأنه عليك أن تثبت أن كل منهم بهذه الطريقة نقطة. كل ما عليهم فعله هو العثور على مثال مضاد واحد وستنتهي حجتك. بالمناسبة، عندما تكتب الأوراق، هل يجب عليك الابتعاد عن العبارات الكل؟ هل تفهم؟ كل الأقوال تضع عبء الإثبات علم عليك. أنت معرض للخطر للغاية عند استخدام عبارة الكل. الآن إذا قلت: بعض الناس في ماساتشوستس هم من هذا القبيل نقطة، سؤال: كيف تدحض عبارة البعض؟ هل يكاد يكون من المستحيل دحض عبارة البعض؟ عليهم أن يظهروا كل شيء، ومن ثم يقع عليهم عبء الإثبات لإظهار كل شيء، وفي كثير من الأحيان لا يمكنك القيام بذلك. لذلك ما أقوله هو أنه عندما تكتب، كن حذرا جدا من استخدام عبارات الكل. إذا كانت جميع النساء هكذا، إذا لم يسمح لجميع النساء بأن يصبحن في القيادة، فيجب على جميع النساء أن يصمتن. لا يسمح لجميع النساء بأن يصبحن معلمات. إذا كان لديك استثناء واحد، فإن الاستثناء لا يثبت القاعدة. الاستثناء يظهر لك أن القاعدة لا تعمل. لا يمكنك أن تقول أن كل النساء يجب أن يكونن هكذا، أو أن كل الرجال يجب أن يكونوا كذلك. هذا النوع من التفكير لا يعمل. إذن هذه الحجة هنا: ديبورا هي استثناء، إنها بالتأكيد كذلك، لكن الاستثناء يوضح أن القاعدة لا تعمل. يمكن للمرأة أن تكون في القيادة، وهذه ليست مشكلة. والآن يستخدم بعض الناس الإعلان التدريجي، فيقولون: بولس هو الذي يجب أن نقبله قبل كل شيء آخر. ولكن هل ترى ماذا يفعل ذلك؟ إنه يمنح امتيازات لكتابات بولس. هل يجب علينا تفضيل كتابات بولس على الأجزاء الأخرى من القانون؟ هل جزء العهد القديم أعطاه الله كما كانت كتابات بولس؟ ذهبت إلى مكان حيث قالوا: هذا هو الرومان، وهذا هو اللاطيون، ونحن ننظر إلى الكتاب المقدس بأكمله من خلال عدسات الرومان والغلاطيين. نقطة، ما المشكلة في ذلك؟ لقد انحرفوا جميعا عن الشكل لأنهم يحبون رسالة رومية وغلاطية. ألا يجب عليك تفسير الكتاب المقدس من خلال عدسة سفر التكوين ومن خلال سفر الخروج؟ ألا يجب أن تتعامل مع الأمر بهذه الطريقة من العهد القديم إلى العهد الجديد بدلا من الدوران وتفسير كل شيء بهذه الطريقة؟ لذا ما أقوله هو: توخي الحذر بشأن تفضيل جزء من الكتاب المقدس على جزء آخر. إذا كان هذا كلام الله فالأمر كله كلام الله، عليك أن تبدأ بتفضيل الأقسام. أجد أن هذا الهجوم في الواقع. ثم ماذا عن بولس نفسه؟ تحقق من هذا. يقول بولس نفسه: وهذه آيات مهمة أعتقد أنها تتعلق بهذا الصراع بين الجنسين. بولس في غلاطية 3:28. وهذه آية مشهورة. لقد تجادل الناس حول هذا الأمر لسنوات حتى الآن. ويقول بولس: ليس يهودي ولا يوناني. ماذا يعني ذلك؟ لديك الشعب اليهودي والشعب اليوناني. في العهد القديم كان هناك يهود ويونانيون، والفصل بين هؤلاء هم الختان والذين هم الغلا. ليس في المسيح اليهودي ولا يوناني لا فرق بين يهودي أو يوناني. عبيد أو أحرار لم نعد مجرد عبيد وأحرار بعد الآن، بل نحن إخوة وأخوات في المسيح. ليس هناك عبد ولا حر. ذكرا أو أنثى جميعكم واحد في المسيح. إذن فقد اختفت كل تلك الحدود التي كانت بين اليهود والأمم، وبين العبيد والأحرار، وبين الذكر والأنثى. نحن جميعا واحد في المسيح. ويقول بولس ذلك في غلاطية 3:28. والأمر الآخر الذي أحبه، واسمحوا لي أن أفعل هذا من رأسي، هو أفسس 5:22. يقول: أيتها النساء، أيتها زوجات، اخضعن لأزواجكن. وقد استخدم جميع رجال الله هذا ليقولوا: أيتها الزوجات اخضعن لأزواجهن. ولكن ماذا تقول الآية السابقة؟ تقول رسالة أفسس 5:21: يخضع بعضكم لبعض في خوف المسيح. هذا يعني هل يجب أن أخضع نفسي لزوجي؟ نعم، يخضع بعضكم لبعض في مخافة المسيح. يسوع المسيح هو مثال عظيم. هل يسوع المسيح هو القائد الكبير؟ يسوع المسيح هو القائد الأكبر للكنيسة المسيحية. كيف يعبر يسوع عن قيادته؟ هل يأتي ويقول: مرحبا، أنا القائد الكبير، أنتم جميعا تنحني. ماذا يفعل يسوع؟ يقول: اخلعوا نعالهم. فماذا فعل يسوع؟ يغسل أرجل تلاميذه. ومن هو ملك الكون يصبح خادما للجميع. فهل يتركنا ذلك نموذجا للقيادة؟ ليس الأمر كذلك: أنا القائد الكبير. لا، لقد غسلت أقدامهم. أتذكر قصة عن أندرو جاكسون الذي كان رئيسا على ما أعتقد في حوالي عام 1830. أندرو جاكسون، لماذا كان مثل هذا القائد العظيم؟ أنا لا أتفق مع كل ما فعله الرجل، لكنه كان قائدا عظيما. لقد كان في معركة السياق. كان يقود قواته إلى الحرب، وقد أصيب بعض رجاله. نزل أندرو جاكسون من حصانه. إنه الجنرال الكبير، يمتطي الحصان. ينزل عن حصانه ويضع رجاله الجرحى على حصانه وهو يمشي. سؤال: هل كان هؤلاء الرجال سيموتون من أجله لأنه فعل مثل هذه الأشياء؟ نعم، لقد عرفوا أنه سيضحي بنفسه عنهم، فيضحون بأنفسهم عنه. مشى بينما هم يركبون فقالوا: واو، الآن هذا قائد. وهذا ما فعله يسوع. 3 خطايا رئيسية: المال والجنس والسلطة. يقودني هذا إلى ما سأعلمكم إياه عن خطيئة اليوم. هناك 3 أشياء كبيرة: المال والجنس والسلطة. الآن يا رفاق، أنتم طلاب كلية جوردون، لذا لا داعي للقلق بشأن ذلك، فلن تكون هذه مشكلة. آسف، ولكن لأكون صادقا معكم، فإن أكبر شيء يخيفني ويجب أن يخيفكم هو 15 هي، وأنتم يا رفاق يجب أن تخافوا من عقولكم. 15 تريليون من ديون، أنت لا تعرف حتى ماذا يعني ذلك، وأنا لا أعرف حتى. إنه الكثير من المال. المال، لا تقلق بشأنه، لن تضطر إلى القلق بشأن المال. الجنس قذرة. إذا كنت مسيحيا وتمارس الجنس، فسيتم القبض عليك، ويتم القبض عليك. أنها لا تعمل بشكل جيد حقا. لذا، الجنس قذرة، دعونا نواجه الأمر. الشيء الذي يجب أن تقلق بشأنه، وفي الواقع إذا كنت سترتكب خطيئة، فلا تقلق بشأن المال، فلن تحصل عليه أبدا. الجنس قذرة وسوف يتم القبض عليك. إذا كنت ستفعل الخطيئة، فافعل القوة. القوة هي القوة النظيفة. لا، على محمل الجد، لم يمسك بك. وفي الواقع أن تمارس القوة بشكل صحيح. الجميع يعتقد أنك القائد الكبير وأنت الرجل. لذا، إذا كنت ستفعل ذلك، فافعل ذلك، فهو نظيف. السؤال، هل كنت ساخرا؟ نعم، كان يجب علي أن أمشي إلى هناك، ولكني أخشى أنه لن يحرك الكاميرا. إذا ما أقوله هو المال، والجنس، والسلطة، وهي القوة الأكثر صعوبة والأكثر خبثا. هذا ما أحاول قوله، إن السلطة هي الأكثر خبثا لأنها تأتي على الإنسان. القوة تفعل ماذا؟ السلطة تفسد. السلطة المطلقة تفسد مطلقا. كن حذرا بشأن السلطة، فهي خفية حقا، وتصل إلى الشخص، وتمتص النخاع من كيانه قبل أن يتمكن من معرفة ذلك. لذلك ما أقوله هو، كن حذرا. إنها النظيفة التي تبدو جيدا، ولكن عليك أن تكون حذرا مع السلطة. دعونا نعود إلى ديبورا. الآن ماذا يحدث مع ديبورا؟ يبدو لي أن الكفاءة والمواهب، وليس الجنس، هي القضية. الكفاءة والهدايا هي القضية. خالدة ستكون نبية لنا في العهد القديم. إنها نبية. الآن أنت تقول إن الله استخدم النبيات فقط عندما لم يكن هناك رجال صالحون. لا، كانت خلدة نبية عندما سمى رجل، أعتقد أن اسمه كان إرميا الذي يركض. لقد كان رجلا جيدا إلى حد ما. إرميا يكتب أكبر سفر في العهد القديم في الواقع. إنه أكبر من المزامير، وليس بعدد الفصول ولكنه أطول. إذن خلدة هي نبية عندما يكون إرميا في الجوار. كان هناك رجال صالحون حولها، ولكن لها ما زال يستخدمها كنبيا. إذا ذهبت إلى العهد الجديد، سيقول أحدهم، حسنا، كل نبيات العهد القديم وما شابه، العهد القديم كله فوضوي. ماذا يحدث عندما تذهب إلى العهد الجديد؟ لديك بنات فيليب المتنبئات. لديه 5 أو 7 بنات، نسيت أيهن، 5 أو 7 من هؤلاء البنات المتنبئات. إنهما بنات فيليب المتنبئات. هذا في سفر أعمال الرسل بعد يوم 50، بعد حلول الروح القدس، خلال عصر الكنيسة. إذن ما لديكم هو وجود نساء في القيادة في كلا العهدين. فماذا تفعل بأقوال بولس وأشياء؟ حسنا، عندما أعتقد أنني أرى تعارضا في الكتاب المقدس بين عبارات كهذه، علينا أن نقول أن الثقافة ربما تكون متورطة في ذلك. هل يعالج بولس مشكلة معينة في كورنثوس تجعله يقول ذلك؟ هناك مشاكل معينة يتم معالجتها، وهذا ما يتحدث عنه. الآن، سأتابع ذلك في فصل العهد الجديد الخاص بك بينما تستعرض كورنثوس وتيموثاوس، وسنشير إلى بعض هذه الحلول، لكنني أعتقد أنه تم حلها إلى حد كبير بسبب المشكلات الثقافية التي كانت تمثل مشكلات في تلك الأيام. الآن، أين تفعل ديبورا ما تفعله مع باراك؟ باراك هو الجنرال. يخرجون ويقاتلون بمركبات حديدية. ينزل يبين ملك حصور بمركباته الحديدية. السؤال، هل سيكون هذا مكانا رائعا للعربات؟ إنها مسطحة، هل العربات تعمل هنا؟ نعم. هل تعمل العربات هنا على الجبال؟ لا، إنهم يعملون هنا في السهول. هل ترى أن هذا السهل يشبه رأس السهم هنا؟ هذا النوع البسيط يبدو وكأنه رأس سهم ينزل. هذا السهل هنا يسمى سهل مجد، أو كما تعرفونه يا رفاق، هرمجدون. هذه هي هرمجدون. هذا هو وادي هرمجدون. إنه أكبر وادي في كل إسرائيل. إنه مكان عظيم للحرب. بالمناسبة، مجد موجودة هنا ولهذا يسمونها هرمجدون. مجد هو اسم المكان. هناك هاتف حيث خضوا المعركة، وهذا هو الهاتف، وهذا هو المكان الذي خضوا فيه المعركة. المرأة والحرب. بالمناسبة في قصة المعركة من سيقضي على القائد العام؟ هل سيكون رجلا أم امرأة؟ ستقتل امرأة الجنرال فيقول الله، باراك، لأنك ضعيف جدا، ستقتل امرأة هذا الرجل. فماذا يحدث؟ نزل سيسرى من عربته، وجاء بالشاحنات إلى منزل هذه السيدة، وقال، يا يائيل، لدينا تحالف معكم يا رفاق نقل لذلك. قال، يا رجل، أنا عطشان حقا، أعطني شيئا لأشربه. تقول، أوه، ليس لدي أي شيء، فقط لدي هذا الحليب الدافئ اللطيف نقطة. فيأخذ الحليب الدافئ، ثم ماذا يحدث له؟ إنه متعب للغاية، وخوض الحرب أمر صعب حقا. يأخذ الحليب الدافئ ويذهب للنوم. ما الذي تجيده؟ المرأة. ما هي المهارة التي تمتلكها؟ هل تستطيع أن تقاتل سيسرى يدا بيدا؟ كما تعلمون، أستطيع أن أفعل هذه المعركة؟ لا. ما الذي تفعله هي؟ هل تجيد الأوتاد والمطارق لأنها تنصب وتنزل الخيام؟ هل تعرف كيفية استخدام المطرقة والواد؟ لذلك أخرجت مطرقتها وضربت، وسقطت مطرقة مكسويل الفضية على رأسه. بوم، ينزل الوتد على رأسه وهي تربط الرجل وتخرجه أثناء نومه. سؤال، كيف تقاتل المرأة في المعركة؟ هل تخدعه؟ هل هي داهية؟ نعم، إنها داهية وهي تخدعه. تحصل عليه عندما يكون ضعيفا هكذا وتخرجه. إنها تفوز بالأيام. يعيل هي المنتصر العظيم، والله ينتصر هنا مع ديبورا وباراق. لذلك هم ناجحون. وهزموا يبين ملك حصور. يبين الأول والثاني. بالمناسبة، هل يتذكر أحد سفر يشوع؟ ربما لا تفعل ذلك، لكن في سفر يشوع ذكر أيضا أن يشوع هزم يابين ملك حصور. يقول بعض الناس أن الكتاب المقدس به أخطاء فيه. لقد جعلت ديبورا تهزم يابين، لكن يشوع كان قد قتل جابين بالفعل. على الأرجح أن يابين كان اسم عائلة مثل يابين الأول، يابين الثاني كما كان لديكم في مصر. هل قام أحد بدراسة البطالمة في مصر من قبل؟ دعونا نفعل القليل من التاريخ المصري. التاريخ المصري: بطليموس الأول، بطليموس الثاني، بطليموس الثالث، بطليموس الرابع. لديك 24 بطليموس على التوالي. والآن أن تعرف كل تاريخ مصر، أنا مجرد مازح، ولكن ربما كان جابين هو نفس شيء، وربما كان اسم الأسرة الحاكمة، وكان يابين ملكا ومات. جدعون مقابل مديان. والآن جدعون ومديان، ما يحدث هنا في الإصحاح السادس من سفر القضاة؟ سيكون جدعون شرطة شرطة. هل تتذكرون تلك المقالة التي قرأتموها يا رفاق؟ إن سفر القضاة يتقدم مع جدعون، وجدعون يشبه إلى حد ما ذروة سفر القضاة. بعد جدعون، يبدو الكتاب على وشك النزول. سيكون هناك الكثير من الأشياء الخاطئة التي تحدث، لذا فقد نهض هذا الرجل جديون نوعا ما. جدعون في المعصرة، إنه يدرس القمح في معصرة النبيذ. نحن بحاجة إلى معرفة بعض المعلومات حول ما هو القمح في معصرة النبيذ. بداية: كيف يتم حصاد القمح؟ عادة ما يكون القمح في سيقان يصل ارتفاعها إلى الركبة أو أعلى قليلا. تأخذ منجلا وتذهب بيديك وتمسك بمجموعة من السيقان وتقطع بالمنجل. تقوم بتقطيع سيقان وتقطيع سيقان، ثم يتم وضع جميع السيقان. ثم تأخذ هذه السيقان وتضعها على البيدر. البيدر، ذلك العمود الذي أتواجد فيه، يبلغ حجمه ضعف حجم معظمها. إنهم حوالي نصف هذا الحجم، وهم غالبا ما يكونون على قمم الجبال. إنهم يقطعون قمم الجبال ويشكلون منطقة مسطحة هناك، ثم يأخذون كل عيدان القمح ويضعونها هناك مع القمح. الحنطة في التبن، وأنتم تعلمون أن التبن عبارة عن قشرة حول الحنطة. القمح هو نواة. السؤال هو: هل نستطيع كبشر أن نأكل التبن؟ أكل القشر مثل أكل العشب. هل يمكن للإنسان أن يأكل العشب؟ جهازنا الهضمي لا يقوم بعمل السليلوز بهذه الطريقة، لذلك لا يمكنك أكل القشر. هل نأكل القمح بالرغم من ذلك؟ نحن نأكل القمح ما لم نكن خاليين من الغلوتين، لذلك عليك فصل القمح عن القشر. لذلك يصعدون إلى هذه المنطقة المسطحة وتمشي عليها الحيوانات. الآن بينما تمشي الحيوانات عليه، ينقشر القمح القاسي وتتساقط القشرة. ثم ماذا تفعل؟ ترميه في الهواء فتتطاير الريح كل القش الذي هو ضوء. لماذا تريد أن يكون بيدك على قمة الجبل؟ هناك الرياح هناك، لذلك تذري الريح القشر بعيدا. ولكن عندما تفعل ذلك، بالمناسبة، هل يمكنك رؤية القشر؟ فهو يشبه السحب تقريبا. لقد رأيت هذا في إسرائيل، حيث يقومون بعمل القش ويبدو الأمر مثل السحب. يمكنك رؤيتها من مسافة 10 أميال. فماذا يفعل المديانيون؟ المديانيون أذكياء، فهل يسمح المديانيون لليهود بزراعة محاصيلهم؟ نعم يفعلون. هل يسمحون لهم بحصد محاصيلهم؟ نعم يفعلون. متى يتدخل المديانيون؟ وعندما يقومون بالدرس يقول المديانيون: حسنا، الآن لدينا قمحا نقيا. فيصعد المديانيون ويقولون: أعطني كل تلك الحبوب فهي لي. إذن ماذا يفعل جدعون؟ جدعون في معصرة النبيذ. معصرة النبيذ تلك التي رأيتها هي بهذا الحجم الكبير والمستدير، وهي بمثابة ثقوب في الأرض حيث يتم عصر النبيذ. جيديون في حفرة معصرة النبيذ يدرس ويحاول إزالة القشر من الحبوب، لذلك فهو يرميها لأعلى ولأسفل لأعلى ولأسفل، ولكن الآن لديها جاذبية فقط لتعمل لأنه لا توجد رياح في معصرة النبيذ. هل يشعر وكأنه محارب عظيم أم أنه يختبئ من المديانيين؟ إنه يختبئ من المديانيين، ثم يأتي إليه هذا الملاك. وكان جدعون يخبط الحنطة في المعصرة ليحفظها من المديانيين. وظهر ملاك الرب لجدعون وقال: الرب معك أيها الجبار. هل يشعر جدعون وكأنه محارب عظيم أم أنه يشعر وكأنه دجاجة هناك يختبئ ويحاول ألا يقبض عليه المديانيون؟ فأجاب جدعون: لكن يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا يحدث لنا كل هذا؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا؟ جدعون يذهب ثم يدعو له جدعون ويقول: جدعون، أنت رجلي وسوف تقود إسرائيل. لذلك يدعو له جدعون. فقال له الرب: اذهب بقوتك وخلص إسرائيل من يد مديان. ألا أرسلك؟ ويقول: يا رب، كيف أخلص إسرائيل؟ عشيرتي هي الأضعف في إسرائيل فاصلة، ويبدأ في تقديم الأعذار. رجع موسى. جدعون والصوف. هل سمع أحد من قبل عن قصة الصوف في الجزء الأخير من الفصل السادس؟ جدعون يضع الصوف. يستخدم الناس هذا الصوف لتحديد إرادة الله. أن تضع الصوف وتدعو له: يا إلهي، إذا حدث هذا فأنا أعلم أنك تقصد أن تفعل هذا. نقطة يسمونه ذلك إخماد الصوف. هل كان مقطع جدعون هذا هو وضع الجزة ليحدد جدعون مشيئة الله؟ هل كان جدعون يعرف بالفعل ما هي مشيئة الله؟ نعم، لقد أخبر الله جدعون بما أراد منه أن يفعل. كان يعرف ما هي إرادة الله. كان إخماد الصوف بمثابة اختبار. هل كان يختبر الله؟ نعم. بمعنى آخر، كنا حذرا أثناء استخدام الجزة لتحديد مشيئة الله. يقول هذا المقطع أنه كان يعرف مشيئة الله بالفعل، وكان هذا فقط لاختبار الله. والآن كيف اختبر الله؟ فقال: اللهم ابتل الجزازة والأرض اليابسة. في الصيف يأتي الندى من البحر الأبيض المتوسط وهو دافئ، وتبرد الأرض ليلا، لذا تأتي رطوبة البحر الأبيض المتوسط وتضرب الأرض الباردة. عندما يحدث ذلك فإنه يترسب في الندى، ولكن عندما يتساقط الندى على الصوف ماذا يحدث؟ الصوف يشبه الإسفنج. هل تظل الإسفنجة رطبة بشكل طبيعي بينما تجف الأرض؟ تجف الأرض ويذهب الماء مباشرة إلى الأرض. هكذا قال جدعون: ابتلى الجزة والأرض يابسة، وهذا ما يحدث عادة. نعم، لذا فإن تدعون ليس ذكيا للغاية كما يقول، هذا بالتأكيد ما سيحدث عادة. يا إلهي، لدي محاولة أخرى. هذه المرة أريدك أن تجعل الأرض مبللة والصوف جافا نقطة. هذا أمر صعب حقا. الآن هذا الأمر صعب لأن الندى ينزل، الندى يغطي كل شيء. إن جعل الصوف الذي يحافظ عادة على الماء جافا والأرض مبللة فهذه معجزة حقيقية. إن الأمر كله معجزة عندما تتعامل مع الله، ولكنه أمر لا يصدق. تحديد مشيئة الله والجزاء. لذلك يأتي هذا المقطع بعد ذلك حول إيجاد مشيئة الله. أريد فقط أن أتحدث قليلا عن إيجاد مشيئة الله. يأتي الأطفال إلى الكلية. ما هو تخصصك؟ ماذا تريد أن تفعل مع حياتك؟ تخرجت ابنتي من كلية جوردن ولم يكن لديها أدنى فكرة بعد التخرج عما تريد أن تفعله بحياتها. إنه فظيع. إذا ماذا حصل؟ في الحقيقة لقد كانت بعد حوالي عامين من تخرجها وكانت تتجول في كل مكان، وكانت متخصصة في الدراسات الكتابية ولم تكن تعرف ما تريد أن تفعله. وبعد عامين تقريبا قالت: كما تعلم أعتقد أنني أريد أن أصبح ممرضة ممارسا. ثم عادت ودرست كل هذه الدورات والكيمياء وهي الآن ممرضة ممارسة. لكن ما أقوله هو أن الأمر استغرق سنوات بعد تخرجها من الجامعة لتكتشف ذلك. لذا فإن تحديد مشيئة الله هي مجرد بعض المبادئ التوجيهية المجردة التي سأستخدمها بنفسي. أولا وقبل كل شيء تسأل إذا كان هذا أخلاقي. سؤال: هل يجب أن أخرج وأسرق؟ هل يجب أن أخرج وأكذب؟ هل يجب أن أخرج وأغش؟ هل يجب أن أخرج وأقتل أحدا؟ الجواب هو لا. هؤلاء غير أخلاقيين، إنهم مخطئون. وبعبارة أخرى، هل هو أخلاقي؟ هل هو في مشيئة الله؟ وقال إن الكذب خطأ والغش خطأ. لذا فإن الإرادة الأخلاقية، أعلم أنه ليس علي أن أسأل نفسي عن ذلك. السؤال الذي أطرحه على نفسي كثيرا هو: ما هو الخير؟ أنا رجل عجوز وأتطلع إلى نهاية الحياة. أنا أقول: ما هو الأكثر والأفضل الذي يمكنني القيام به هو الأسرع؟ وبعبارة أخرى، ما هو أقصى خير يمكنني القيام به؟ كل يوم أستيقظ مع هذا السؤال: ما هو أكثر شيء جيد يمكنني القيام به في هذا اليوم؟ فتسأل: ما هو الخير؟ ما هو الخير الذي أستطيع أن أفعله؟ الآن اتبع شغفك. كل واحد منا لديه اهتمامات مختلفة في الأشياء وتحتاج إلى متابعة الأشياء التي تهتم بها والتي تثير شغفك. هل تأمل أن يندمج هذا مع ما أنت موهوب فيه؟ في ماذا أنت موهوب؟ ما هو غرابتك؟ ما هي موهبتك؟ إبداعك؟ ما الذي يدفعك حقا إلى المضي قدما؟ ما هي الهدايا الخاصة بك؟ اتبع تلك الأشياء. ثم تسأل أيضا: ما الذي أشعر أن الله يدعوني لأفعله؟ ويأتي إحساس بدعوة الله في حياتك. لكن في بعض الأحيان لا يمكنك معرفة هذه الأشياء بشكل جيد. اسمحوا لي أن أعطيكم مثالا. عندما كانت في الكلية ودرست الهندسة الكهربائية والرياضيات. تلك كانت شهادتي الجامعية. بعد أن انتهيت من شهر يناير، ذهبت إلى المدرسة اللاهوتية. عندما ذهبت إلى المدرسة اللاهوتية، ماذا درست؟ الجبر المجرد، المتغيرات المعقدة في الحوزة. لا، لقد درست اليونانية والعبرية. عندما ذهبت إلى المدرسة اللاهوتية، اكتشفت أنني أحب دراسة الكتاب المقدس. بعد أن تخرجت من المدرسة اللاهوتية، ذهبت إلى كلية الدراسات العليا بعد ذلك. فكرت بأسف، يا إلهي، لقد أضعت 3 سنوات من حياتي نقطة بعد 3.5 سنوات من حياتي. كنت أقتل نفسي عندما أذهب إلى المدرسة وأتلقى 20 ساعة من دورات الهندسة، وأعمل 20 و30 و40 ساعة في الأسبوع نقطة. لقد قتلت نفسي أثناء دراستي في الكلية نقطة. فقلت، يا إلهي، لقد أهدرت كل ما قمت به من عمل هناك، لقد أهدرته تماما. والآن أنا أدرس الكتاب المقدس. ما علاقة الكتاب المقدس بالهندسة الكهربائية؟ فجأة بعد حوالي 10 سنوات أو 15 عاما، في مكان ما في أواخر الثمانينيات، التقطت شيئا يسمى الكمبيوتر الشخصي. فقلت، يا إلهي، هذا أسهل ب10 مرات مما كان عليه من قبل. وانظر إلى كل ما يمكننا القيام به على هذا الكمبيوتر. ثم ماذا حدث؟ وبعد ذلك بدأت في القيام بكل هذا باستخدام الكمبيوتر. سؤال، هل أنا قادر على القيام بدراسات الكتاب المقدس والكمبيوتر معا؟ بالمناسبة، هل تستفيدون من ذلك؟ لأنه ما يحدث، لديك كل هذه المواد الدراسية، لديك صوت، لديك نص، وكم تدفع $10 مقابل هذه المادة؟ إذا قمت بشراء كتاب مدرسي هنا، كل شخص هنا وفر حوالي 50 إلى $75، لأنك تفعل ذلك عبر الإنترنت الآن. هل يمكننا حقا القيام بأشياء رائعة عبر الإنترنت؟ نعم، لكن ما أقوله هو أنه كانت هناك فترة من 10 إلى 15 عاما في حياتي قلت فيها، لا أستطيع معرفة ما كان يفعله له. بمعنى آخر، لقد أضعت جزءا كبيرا من حياتي ولم أتمكن من اكتشاف ذلك. ما أقوله هو، قد تعتقد أنك لا تستطيع معرفة ما فعله الله في حياتك، ولكن إذا أعطيته وقتا بمرور الوقت، بعد 10 أو 15 عاما أو 20 عاما، فجأة سيضيء المصباح الكهربائي، وسوف تقول، يا للهول، هذا ما كان يحدث ولم أفهم الارتباط مطلقا نقطة. ما أراه يحدث هو أن الله يأخذ الأشياء التي تعتقد أنها أكبر المشاكل ويقل بها. هل تتذكرون التصريح يوسف؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فاقصدوا به خيرا. لذلك ترون عمل الله الفدائي، حيث يأخذ الله الأشياء الأكثر إفسادا في حياتنا ويقل بها. المشكلة الأكبر التي نواجهها في نهاية المطاف هي شيء الذي يستخدمه الله بطرق مذهلة لصلاحه ولعظمته. ونعلم حينها أن الله هو من يفعل ذلك، وليس نحن من يفعله. لقد لمسنا الله فداء بطريقة جعلتنا مميزين. إذن، فقط بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها مع هذا الباب المفتوح والمغلق. يفتح الله أبوابا وتغلق أبوابا أخرى. أحد أكبر الأشياء التي أعتقد أنها بالنسبة للناس هو الفشل. هل الفشل هو أحد أفضل أصدقائك؟ من المهم حقا معرفة كيفية التعامل مع الفشل. يمكن أن يكون الفشل أحد أكبر النعم في حياتك. أتذكر دائما قصة مايكل جوردان. هل يتذكر أحد من هو مايكل جوردان؟ هذا الرجل كان يلعب كرة سلة في التسعينات. لم أشاهد أي رياضة احترافية قط، لكني شاهدت مايكل جوردان. لقد لعبت بصراحة في الكلية، كلية هوتو. كان الأمر كما لو أنني لم أرى أبدا أي شخص يمكنه أن يفعل ما فعله في كل مباراة. كيف يمكنه أن يفعل تلك الأشياء؟ هذا مستحيل. تم استبعاد مايكل جوردان من فريق كرة السلة في المدرسة الثانوية. ما أقوله هو كيف تتعامل مع الفشل. الفشل مهم حقا. الأبواب المفتوحة والمغلقة. كيف تتعامل مع الأبواب المفتوحة والمغلقة؟ أخيرا، اسمحوا لي أن أسحب شيئا من هنري نووين. يتحدث عن الصلاة. يقول عندما تصلي، عليك أن تصلي بأيد مفتوحة. إذا صليت هكذا، قبضت اليد. لا ينبغي أن تصلي بهذه الطريقة. أنت تتحدث مع الله. تصلي بأيد مفتوحة والله يضع الأمور بين يديك. إنها نعمته. إنها نعمته. لذلك، الكثير من الحياة هي الصلاة بأيد مفتوحة. لا يمكنك الطلب. الأشياء التي تعتقد أنها ستنجح بشكل جميل وأشياء من هذا القبيل. أن التمسك الأشياء بيد مفتوحة. الله يضع، كما قال نايلز لوج، يضع الله بين يديك باقات من نعمة. لا يمكنك الإمساك بهم، فهو يضعهم كهدايا بين يديك. وهذا يتعلق بجدعون وإرادة الله. معركة جدعون ومديان. الآن، نجمنا الكبير التالي هو جدعون ومديان. اسمحوا لي أن أنتهي من جيديون وسننتهي من ذلك اليوم. يحصل جدعون على المعركة ويخرج جدعون للقتال. ما يحدث؟ الله يكتب له النصر. اسمحوا لي أن أروي القصة هنا. الفصل 7، معركة جدعون ومديان. ماذا يحدث هنا؟ يخرج جدعون ويحضر 32,000 رجل. هل تريد أن ينتصر جيش كبير أم جيش صغير؟ تريد أكبر جيش ممكن. ينظر الله إليه ويقول: جدعون، لديك الكثير من الرجال. نقطة. يقول: إذا فزت بالكثير من المحاربين، إذا فزت بالمعركة، فسوف تعتقد أن السبب هو أنك فزت بالمعركة. أريدك أن تعلم أنني أنا من سيفوز بالمعركة. فمن كان خائفا فليرجع إلى بيته. هل يخاف الناس في سياق الحرب؟ هل يشكل سياق الحرب تهديدا؟ أستطيع أن أحكي لك قصة عن هادلي، أحد أفضل أصدقاء ابني. كان هادلي لا يعرف الخوف، ولم يكن يعرف الخوف. لقد ذهب إلى العراق ولم يعرف الخوف. وكان ابني من أقرب أصدقائه. يذهب إلى أفغانستان. أصيب برصاص في رقبته. لقد أخطأت شريانه الرئيسي بمقدار مليمتر وكان سيموت. لقد أخذ هادلي إجازة لمدة شهر أو شهرين. لقد نسيت. أيا كان. لقد قاموا بتصحيحه. لقد عاد. عندما عاد إلى المعركة، هل كان يعرف الخوف الآن؟ نعم. بعد أن أصيب برصاص في رقبته، فجأة حدث ذلك عندما خرجت إلى هناك مرة أخرى. هذا هو حالك، وستصاب برصاص في رقبتك مرة أخرى. هذا ليس جيدا. إذا ما أقوله هو الخوف والمعركة. ما الذي سيحدث؟ 22,000 إجازة. لقد بقي معه لا أعرف 10,000 أو شيء من هذا القبيل، والآن أنزله له ليشرب. إنه مناخ حار. جميع الرجال الذين ألقوا رؤوسهم في الماء وخرجوا للتو من الماء، دعهم يعودون إلى منازلهم. كيف يشرب معظم الناس عندما يشعرون بالعطش الشديد؟ هل تغوص في الربيع وتصعد إلى رأسك أولا؟ قال إن الذين يرفعونه ويضعونه على ثواهم، هؤلاء هم الذين أريدهم. كم كان هناك؟ 300 نقطة. كل البقين الآلاف يعودون إلى ديارهم. جدعون لديه 300، يبدو مثل 300 أسبرطة أو شيء من هذا القبيل. الآن يقول بعض الناس أن جدعون يريد عددا قليلا من الرجال الصالحين. هل هذا ما كان له يحاول أن يفعله؟ الحصول على عدد قليل من الرجال الصالحين؟ الجواب هو لا. هذا هو عكس المغزى من هذه القصة تماما. هل كان له يحاول الحصول على عدد قليل من الرجال الصالحين لإظهار أن عدد قليل من الرجال الصالحين يمكنهم تحقيق النصر؟ لا، كان يحاول أن يوضح لهم من سيفوز بالنصر. كان سيفوز بالنصر، ليس هؤلاء الرجال الطيبين القلائل. إذن ما فعلوه هو أنهم تجولوا وحاصروا المديانيين، وكان لديهم هذا المصباح المليء بزيت الزيتون مع فتيل جاهز للإشعال. لديهم الأبواق ويحيط بهم 300 رجل. بالمناسبة المديانيون هم مجموعة من يسمونهم بالمرتزقة، لذلك هناك مرتزقة مختلطون مع هؤلاء الرجال. جدعون يحيط بهم، إنهم يكسرون المصابيح مثل زجاجة المولوتوف. يكسرون زجاجة المولوتوف، كل شيء يذهب إلى النار. لقد نفخوا في الأبواق ورأى المديانيون والمرتزقة أنهم محاصرون وبدأوا في قتال بعضهم البعض، ثم ينهار الجيش ويقتل الرجال بعضهم البعض. جدعون يفوز بالمعركة مع 300 رجل. من فاز بالمعركة في ذلك اليوم؟ لقد انتصر الرب في المعركة وكان النصر له. سوف نسميها إنهاء هناك. أعتقد أن ساعة بطيئة وسننهيها في المرة القادمة. لذلك نراكم يوم الخميس. لدينا اختبار يوم الخميس. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندت في محاضرته رقم 20 في دورة تاريخ العهد القديم وأدبه واللاهوت، والتي تختتم كتاب النشوع والسلمية مقابل نظريات الحرب العادلة. ثم ننتقل إلى القضاة مع مقدمة لسفر القضاة والقضاة إيهودا ودبور وباراق وجدعون. كتب بواسطة المحرر الإلكتروني باريو يونغ، أبي جيلاناش، أبا سوانسون، كاتي زبلوكي، دولبو أنيانو، جين سينتشان. تم تحريره بواسطة تيد هيلدبراندت.